بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يجتهدون في طاعته، وممن يترقبون أماكن ومواسم وأزمان وأحوال الخيرات والتي يكون فيها مضاعفة الأجور والحسنات. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في طاعته، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا من خير عباده، وأن يجعلنا ممن يجتهدون أعظم الاجتهاد في مثل هذه المواسم التي نحن بصددها. وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو الدرس. كما في العنوان صفة الحج، وسأتحدث بإذن الله تعالى عن الحج من أن ينطلق الإنسان من مسكنه وبلدته إلى أن يرجع على خير إلى بلدته. ما الذي سيواجهه، وما الذي سيقضيه، وماذا يجب عليه ويسن؟ كل هذا بإذن الله تعالى سنتعرض له خلال هذه الدقائق أو هذه الساعة التي نحن فيها. كما تعلمون أن الحج ركن من أركان الإسلام، والركن يعد شيئا أساسيا وشيئا عظيما يعتمد عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الإسلام بني على خمس، يعني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والحج هو الذي سوف نتحدث عنه، هو الركن الوحيد، هو الركن الوحيد الذي علق بالاستطاعة. الحج كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس له جزاء. نعم، الحج ليس له جزاء، ولكنه ليس المعنى أنه ليس له جزاء أبدا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأعظم بها من جائزة ونائلة عظيمة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع، يعني من ذنوبك، كما ولدته أمه، كما ولدته أمه. ولك أن تتصوروا طفل بين يديكم وصغير للتو قد ولد، وتسائلونه أي ذنب عملته وأي سيئة اقترفتها، فيأتي الجواب بدهيا أنه لا ذنب عليه ولا سيئة عليه، إن الحاج إذا حج حجا مبرورا لم يرفض فيه ولم يفسق راجع من ذنوبه كما ولدته أمه. الله أكبر، فضل عظيم، فضل عظيم. اختلف أهل العلم بعدما عرفوا أن الحج مكفر للذنوب، اختلفوا هل يكفر الصغائر فقط دون الكبائر، أو أنه يكفر الصغائر والكبائر، والمسألة فيها خلاف. فجمهور العلماء على أنه الصغائر دون الكبائر، والقول الثاني اختاروا جماعة من العلماء على أنه يكفر الصغائر والكبائر، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن الحج يكفر الكبائر والصغائر. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث فيه بيان أنه يرجع ولا ذنب عليه. لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الكبائر أو غيرها، وإنما مطابقة الحال ورجوعه من ذنوبه كما ولدته أمه لا يتأتى إلا مع تكفير الصغائر والكبائر. وهذا هو الأظهر والله أعلم، وفضل الله تعالى واسعا. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال العلماء الحج المبرور هو ما كان صاحبه مخلصا لله جل وعلا مجتنبا المحظور، وأن يكون حجه بمال حلال. هذه ثلاثة أمور تعد ركائز في الحج المبرور، وما كان صاحبه مخلصا لله مجتنبا المحظور، وأن يكون حجه بمال حلال. فإذا اجتمعت الثلاثة أمور كان حجه مبرورا. وبناء عليه لو قيل هل معنى هذا أنه، قل هل معنى هذا أنه إن جاء بالواجبات فقط وانكف عن المحرمات أنه يكون حجه مبرورا إذا جاء بالإخلاص وأيضا من مال حلال؟ الجواب نعم إن شاء الله، فهو يكون حجا مبرورا، ولكن نقول أتم منه وأكمل من جاء بالسنن، وهي ما سنركز عليه أيضا بإذن الله تعالى في هذا الدرس. لماذا؟ لأن الفرائض والواجبات يعرفها كثيرا من الناس بخلاف السنن، فإنها تغيب عن كثير من الناس. ولذلك الذي يفرق بين الناس اليوم تطبيق السنة، المحافظ على السنة هو الذي قد أتى بالحج على صفته الكاملة والتامة. انطلقنا من منازلنا قاصدين بيت الله جل وعلا، ولا شك أن الإنسان ما أن ينطلق من بلدته مسافرا إلا ويأتي بآداب السفر، وهي آداب معروفة ولن أتطرق إليها لضيق الوقت، ولن أتطرق إليها أيضا لأنها لا تختص بذات الحج وإنما بكل سفر، من دعاء للسفر وقصر وجمع وأحكامهما ونحو ذلك من الأحكام المعروفة. أول نقطة تواجهنا حينما ننطلق إلى الحج والتي تتعلق بالحج إنه الميقات، وقبل ذلك لا بد أن نقول ميقات زمني وميقات مكاني. فالذي ينطلق للحج لا بد أن يذهب في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من متى؟ أقول أشهر الحج تبدأ من متى؟ نعم أجيبوني، نعم من شوال. لو قال قائل، حسنتم، لو قال قائل لماذا تبدأ من شوال؟ الحمد لله سيارات ميسرة والطرق معبدة ويستطيع الإنسان أن يمشي لو كان في أقاصي الدنيا أن يمشي في آخر شهر ذي القعدة إن كان بعيدا للغاية ويصل في وقته، فلماذا كانت أشهر الحج تبدأ من شوال؟ نقول الجواب هنا لأنهم في السابق تهيئة النفس، هنا يقول تهيئة النفس للحج. نقول الجواب في السابق كانوا يأتون إلى الحج على أقدامهم ويأتون على دوابهم، ويحتاج الإنسان إلى أن يمشي في الحج إلى شهر أو شهر ونصف أو شهرين، فهذا وقت طويل للغاية. وبدأت معهم أشهر الحج من شوال لأنه القصد للحج يكون في أشهر الحج. إذا نقول توقيت الزماني للحج أيضا مهم للغاية، فلا بد أن يأتي في أشهر الحج. لماذا؟ لأن هذا تتعلق به مسألة مهمة، وهو فيما لو أخذ الإنسان عمرة في غير أشهر الحج ثم أخذ حجه هل يسمى هذا متمتعا أو لا؟ الجواب لا، لأن المتمتع لا بد أن يأتي بالعمرة والحجة في أشهر الحج. فلو جاء بعمرة في رمضان على سبيل المثال ثم مكث في مكة، ثم لما جاء الحج قال أريد أن أهل بالحج لكي أكون متمتع لأنني أخذت عمرة في رمضان، نقول لا، هذا لا يصلح لأنك أخذت عمرة في غير أشهر الحج، في غير أشهر الحج. وتتعلق به مسائل أخرى لكن ليس هذا موطن الحديث عنها. وجئنا إلى الميقات المكاني، جئنا إلى الميقات المكاني. إذن أول ما سوف نتحدث عنه هذا الميقات وما يتعلق فيه وهو الإحرام، وهو الإحرام. الإحرام فيه عدة أحكام، فيه عدة أحكام. أولا نقول سنن الإحرام، سنن الإحرام. من سنن الإحرام الاغتسال، قد جاء في حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله يعني لإحرامه واغتسل. وجاء في حديث أسماء بنت عميس وهي امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها نفست، يعني صارت في النفاس لأنها جاءت بولد في ذي الحليفة التي هي الميقات الذي في المدينة الآن، الذي دخل في داخل المدينة، وإنما سابقا كان خارج المدينة لكن وصله العمران والبنيان حتى دخل داخل المدينة في ذي الحليفة. نفست أسماء بنت عميس وجاءت بولد اسمه محمد، محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر جاءت به في الميقات هناك في ذي الحليفة، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري بثوب وأحرميه. هذا نأخذ منه حكم مهم للمرأة، من استخرجه لي؟ قول هذا الحديث نأخذ منه حكم مهم للمرأة، من الذي سيستخرجه لي؟ نعم عندنا أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت في الميقات، إذن هي امرأة نفساء، امرأة نفساء، ومع ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي حتى تحرم بالحج واستثفري بثوب وأحرمي. نعم هنا يقول مشروعية الإحرام للنفساء، طيب هذا صحيح، لكن نريد أوسع في عذر يتعلق بالنساء أكثر من النفاس. هنا يقولون أن الحائض والنفساء تعمل كل أعمال الحج غير الطواف بالبيت، ونخصص هذا أيضا، نقول هنا يقولون يجوز لها أن تنوي وتشرع الإحرام ولو لم تطهر. هذا صحيح، إذا نقول نأخذ منه حكم مهما وهي أن المرأة الحائض تحرم من الميقات، ولو قالت أنني حائض فنقول هذا ليس مانعا لك أن تغتسلي وتحرمي من الميقات ما دمت أنك تعلمين أنك سوف تطهرين هناك وتقضين تمام الحج وهو الطواف بعد طهارتك. إذن نأخذ منه أن الحيض والنفاس ليس مانعا من أن تغتسل وتحرم من الميقات، مع أن الإحرام لن ينفع أسماء بنت عميس من حيث رفع الطهارة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، وهذا يدل على أن الاغتسال من سنن الإحرام، من سنن الإحرام. طيب لو قال قائل أنا، خاصة هذا نحتاجه لا سيما في هذه الأزمان، أنا لا أريد أن أغتسل لأن الماء بارد، لأن الماء بارد، أريد أن أستبدل الماء الاغتسال بالتيمم، أستبدل الاغتسال بالتيمم، فماذا نقول؟ هل من السنة أن أو أن الإنسان مثلا على سبيل المثال ما وجد ماء، لم يجد ماء، أضرب لكم مثال، شخص أحرم وهو بالطائرة لما حاد الميقات، لما جاء إلى مثلا الدورات المياه التي في الطائرة فإذا بالماء منقطع، فماذا يفعل؟ يقول هل أتيمم؟ التيمم يقوم مقام الماء يقول هل أتيمم أو لا؟ يقول لا يتيمم لأن الإحرام مسنون، لا بأس لأنه سنة. يقول يتيمم، يقول لأن الاغتسال سنة، ويقول أريد أن أطبق السنة، يقول أريد أن أطبق السنة هل أتيمم؟ إذا توفر ماء يطبق السنة، ولم يتوفر عند الماء والآن عذر من استعمال الماء إما بانعدامه أو بحكم المعدم، يعني كان يكون برد أو غير ذلك. يعني يقول هنا لأن التيمم يقوم مقام، طيب لازم يكون معه تراب، هو عنده تراب يسقط عنه التيمم ويأخذ أجر النية. هنا يقولون لأن التيمم لم يكن به النظافة كاملة. جيد، إذا نقول الصحيح أنه لا يتيمم، الصحيح أنه لا يتيمم. لماذا؟ ليس كل غسل، وهذه قاعدة مهمة، ليس كل غسل يقوم مقامه التيمم، ليس كل غسل يقوم مقامه التيمم، وإنما ننظر في هذا الغسل ما العلة منه، إما أن تكون تنظف أو رفع حدث، إما أن تكون تنظف أو رفع حدث. فإذا كانت رفع حدث فالتيمم يقوم مقامه، لأن التيمم إنما شرع لرفع الحدث عند عدم الماء، وقصته معروفة في الصحيحين وحديث عمار ابن ياسر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حينما بات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وليس معهم ماء وليس على ماء حتى نزلت آية التيمم، لأنهم ليس عندهم ما يتوضعون به ولا يعرفون ماذا يفعلون، فنزلت آية التيمم بديلا عن الوضوء، بديلا عن الوضوء. وأيضا نقول هنا رفع حدث فالتيمم يقوم مقامه، وإما أن يكون اغتسال العلة منه هي الطهارة أو التنظف، نقول التنظف، فهنا نقول التيمم لا يقوم مقامه بناء على هاتين العلتين. نقول بناء على هاتين العلتين أنا أعطيكم الموضع الذي يشرع فيه الاغتسال وأنتم تقولون يشرع التيمم بديلا عنها أو لا يشرع. ما رأيكم بالإحرام أولا؟ الإحرام هل يشرع التيمم بدل الاغتسال أو لا؟ بناء على ما سبق لا يشرع. أحسنتم، لا يشرع. طيب ما رأيكم بمن كان على جنابة على سبيل المثال ولم يجد ما يغتسل به، هل يشرع له التيمم أو لا؟ لا. أحسنتم، يشرع. طيب ما رأيكم بمن بالميت حينما لا نجد ما نغسله به، أو مثلا كان يكون الميت محترق بحادث ونحوه ولا نستطيع أن نغسله، فهل يشرع، هل يشرع أقول التيمم بدلا عنه أو لا؟ أنا اختلفتم، بعض يقول يشرع بعض يقول لا يشرع. هل نحتاج إلى أن نرفع الحدث عنه؟ هل نحتاج إلى أن نرفع الحدث؟ فهنا نقول لا يشرع، لا يشرع، هذا القول الصحيح على خلاف بين أهل، على خلاف بين أهل العلم. طيب حائض طهرت ولم تجد ماء، ما رأيكم يشرع التيمم بدلا عنه أو لا يشرع؟ أحسنتم، يشرع. طيب بناء على ما سبق يكون التيمم بديلا عن الاغتسال. من سنن أو قبل هذا نأتي إلى التنظف. الفقهاء ذكر التنظف مع الاغتسال، فإنهم يقصدون بالتنظف وأخذ سنن الفطرة، سنن الفطرة. فهل أخذ سنن الفطرة نقول مستحب أو ليس بمستحب؟ هل أخذ سنن الفطرة مستحب أو ليس مستحب؟ مستحب. طيب إذا هو مسنون، إذا هو مسنون، والفقهاء إذا ذكروا التنظف فقط فإنهم يقصدون به الاغتسال مع سنن الفطرة، وإذا ذكروا الاغتسال مع التنظف فإنهم يقصدون بالاغتسال اغتسال معروف والتنظف هو سنن الفطرة. لكن ما يأتي السؤال ونقول إذا قلنا الأخذ من سنن الفطرة سنة، حلق الآنة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب، فإذا قلنا أن هذه سنة، طيب هل هي خاصة بالإحرام أو ليست خاصة بالإحرام؟ هل هي خاصة بالإحرام أو ليست خاصة بالإحرام؟ ليست خاصة بالإحرام، حسنتم، ليست خاصة بالإحرام. ولذا يخطئ كثير من الناس من يظن أنه لا بد أن يكون حلقه تقليمه الأظفار وغيره لا بد أن يكون في الميقات هناك. نقول هذه ليست من سنن الإحرام، وإنما هي من السنن المطلقة التي تتعلق بوقت الحاجة. كلما احتاج الإنسان لأخذ شيء من سنن الفطرة فإن السنة في حقه أن يأخذ، سواء كان محرما أو ليس محرما، في الميقات في غير الميقات في أي مكان كان، فإنه حينئذ عفوا سواء كان حال الإحرام أو قبل، سواء كان في الميقات يعني قبل الإحرام أو ليس في موضع إحرام وإنما كان في الحل، فإنه حينئذ نقول أخذ هذه لا يتعلق بسنن الإحرام إطلاقا، وإنما هو من السنن المطلقة، من السنن المطلقة. ولذا إذا جاء الإنسان إلى الميقات وجد أن هذه الأمور تامة ولا يحتاج إلى أن يأخذ منها شيئا فإنه لا يتكلف ضد حاله، ومن أجل أن يأخذ له شيئا يسيرا يقول أريد أن أطبق السنة، نقول هذه ليست سنة متعلقة بسنن الإحرام وإنما هي من السنن المطلقة، من السنن المطلقة. من السنن في عند الإحرام التطيب. عائشة رضي الله عنها تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، لإحرامه قبل أن يحرم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل أن يحرم. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيصي الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته، والمفرق هو وسط الرأس ولحيته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والتطيب ورد على ثلاثة، نقول الطيب على ثلاثة أحوال. هناك مواضع جاءت السنة بتطيبها، وهي ماذا؟ اللحية ومفرق الرأس. والقسم الثاني مواضع جاءت السنة بمنعها، وهي لباس الإحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اخلع عنك الجبة كانت فيها طيب. والموضع الثالث مواضع سكت عنها، يعني لم يأتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب فيها، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم منع التطيب فيها، وهي بقية الجسد، الصدر، اليدين وغير ذلك، بقية الجسد هنا لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب فيها، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الطيب فيها، والتطيب حينئذ لا بأس به، لا بأس به. والأفضل الإنسان يقتصر على السنة، وهي تطيب اللحية والرأس بالنسبة للرجل، المرأة كذلك تطيب مفرق رأسها. ولاحظوا أن عائشة رضي الله عنها تقول كأني أنظر إلى وبيص الطيب، يعني لمعان الطيب، واللمعان لا يأتي إلا إذا كان الطيب كثير، إلا إذا كان الطيب كثير. نأتي إلى المرأة هل تتطيب أو لا؟ نقول الأصل أن هذه سنة للرجل والمرأة. إذا عرفنا الأصل عرفنا ثبوت السنة. نقول الأصل أن هذه السنة سنة للرجل والمرأة، وما ثبت في حق الرجل فإنه ثبت في حق النساء، إلا ما جاء الدليل على التخصيص النساء دون الرجال أو الرجال دون النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هن شقائق الرجال. إذن الأصل أنه سنة المرأة، لكن إن كانت المرأة سوف تركب مع رجال أجانب فإنها حينئذ لا تتطيب، كأن تكون المرأة تركب مثلا مع الحملة، ولو تطيبت لانتشرت رائحتها فإنها حينئذ لا تتطيب. وتأخذ أجر السنة بإذن الله تعالى، تأخذ أجر السنة بإذن الله تعالى، لأنها أرادت السنة لكنها منعت عن السنة لعذر آخر، لعذر آخر. فإذا كانت كأصحاب الحملات التي يكون الرجال والنساء فيها في دابة واحدة، هنا إذا المرأة لا تتطيب، لأنها أيضا سوف تمر بطريقها على رجال أجانب في الغالب، ولو لم تمر إلا أنها في الباص تركب مع رجال أجانب أيضا، وحينئذ نقول المرأة لا تتطيب. لكن احفظي رعاك الله أن هذه السنة ليست خاصة بالرجال، وإنما هي للمرأة والرجل، لأنه سوف يأتي موطن الحديث عنها على وجه الخصوص في موضع آخر. من سنن الإحرام التجرد من اللباس قبل الاغتسال، قبل الاغتسال، هل هذا من السنن أو من الواجبات؟ تجرد من المخيط، هل هذا من السنن أو الواجبات؟ واجب، هنا من الواجبات، من الواجبات. طيب كلامكم صحيح، لكن نقول أنه يعتبر من السنن في موضع ومن الواجبات في موضع. دعونا من الاغتسال، لو جاء عندنا شخصان، الشخص الأول قال كلهم أو نقول هذان الشخصان دخل في الميقات المكاني وأراد العمرة أو الحج مثلا، الأول تجرد من ثيابه ولبس إحرامه، لاحظوا أن الشخصين لا يريدان الاغتسال وإنما يريدان فقط ماذا؟ مباشرة أن يلبس ثياب الإحرام. الأول تجرد من المخيط ثم لبس لباس الإحرام ثم نوى الدخول في النسك، والثاني وهو عليه ثيابه نوى الدخول في النسك، يعني نوى الإحرام والدخول في النسك، قال لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك، ثم خلع ثيابه ولبس إحرامه. لاحظتم الفرق بين الصورتين؟ الأول طبق السنة، لماذا؟ لأنه تجرد من اللباس قبل النية، فنقول تجردك من المخيط هنا سنة، والثاني نقول له يجب عليك فورا أن تتجرد من المخيط لأنك دخلت في النسك، وليس عليه شيء، لم يفعل محظورا، وإنما انتقل التجرد من المخيط من كونه سنة في حقه إلى كونه واجب. فإذا نقول التجرد من المخيط قبل نية الدخول في النسك هذه هي السنة. وأيضا من السنن أن يكون إحرامه برداء وإزار نظيفين أبيضين، هذا بالنسبة للرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم أحدكم في إزار ورداء، طيب لو لبس إزارا ورداء أخضر أو أحمر أو أسود يصح؟ نقول يصح، لكن السنة أن يكون أبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. أما المرأة فليس لها لباس إحرام خاص، وإنما تلبس ما تشاء بشرط أن تجتنب الزينة، تجتنب الزينة وتجتنب الألبسة الملفتة للنظر وتحرم حينئذ. من السنن أيضا في الإحرام أن نقول أن يكون إحرامه عقب صلاة، وهذا إذا وافق الصلاة، فلو وافق الإنسان صلاة الظهر أو صلاة العصر، النبي صلى الله عليه وسلم وافق صلاة الظهر، لو وافق الإنسان الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب أو الفجر، أو وافق صلاة من المسنونة، كان يوافق مثلا سنة الفجر أو يوافق مثلا الوتر أو يوافق سنة الضحى، فإنه حينئذ يبدأ بإحرامه بعد صلاة، بعدما يغتسل ويلبس لباس الإحرام يذهب ويصلي تلك الصلاة التي جاءت في ذلك الوقت، ثم يقول لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك، وهذا إذا كان متمتعا، واضح؟ لكن إن لم يوافق صلاة، كان يأتي مثلا في وقت العصر في نصف العصر، فإنه حينئذ لا يصلي، لأنه ليس الإحرام سنة مخصوصة على القول الراجح، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم وافق صلاة الظهر. طيب ماذا يقول إذا أراد أن ينوي؟ يقول لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك. طيب قول بعض الناس لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا لفظ منتشر وليس له أصل. أقول هذا اللفظ منتشر وليس له أصل، أن يقول بعض الناس المتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أقول هذا اللفظ ليس له أصل. ماذا يلبي؟ يلبي بالعمرة فقط، يلبي بالعمرة، والتلبية بالحج سوف تأتي في اليوم الثامن، أما الآن فهو سوف يأتي بعمرة فقط هذا المتمتع. أما القارن ولا يدخل الحج مع العمرة فإنه يقول لبيك عمرة وحجة لبيك اللهم لبيك. وأما المفرد والذي سوف يأتي بحج فقط فإنه يقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك. واضح؟ الآن معنا، افترضوا أن معنا في هذا الباص مجموعة، معنا في هذه الحافلة مجموعة تختلف أنساكهم. قال من أراد التمتع ماذا أقول؟ نقول له قل لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك. وإنسان آخر قارئ قال ماذا أقول؟ نقول قل لبيك عمرة وحج لبيك اللهم لبيك. وآخر مفرد نقول قل لبيك حج لبيك اللهم لبيك، ثم ننطلق إلى بيت الله الحرام. أنا أؤكد مرة أخرى وأقول الذين يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا مع أنه موجود في بعض الكتب الفقهية إلا أنه لفظ لم يرد فيه دليل إطلاقا، لم يرد فيه دليل أبدا. واضح؟ وعائشة رضي الله عنها تقول إحنا محج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج. وهذا من؟ وهذا من؟ من أهل بحج؟ القارن أو المتمتع؟ تقول عائشة فمنا من أهل بحج، هذا المفرد، أحسنتم. ومنا من أهل بحج وعمرة، هذا من؟ هذا نعم القارن، أحسنتم القارن. تقول ومنا من أهل بعمرة فقط، قالت عائشة هكذا وهم في حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنا من أهل بعمرة وكنت في من أهل بعمرة، وهذا المتمتع لأنه سوف يعتمر الآن، وإذا جاء اليوم الثامن سيهل بالحج. إذا نقول لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك، هذا هو المتمتع. انطلقنا من الميقات على خير وبركة. قبل أن ننطلق من الميقات معنا مريض وقال أنا لا أدري، أخشى أن لا أتم حجي، وأخشى أن ربما أعطلكم في هذا الحج، وربما أرجع ولا أستطيع. فنقول له والحمد لله الحكم الشارع الحكيم جاء بحكم شرعي يناسبك. ما هو الحكم الشرعي الذي يناسبه؟ الاشتراط. الاشتراط نقول له ماذا تقول عند نية الإحرام؟ تقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا لا بد أن يكون في ماذا؟ في العذر الذي ربما يمنع الحج أو العمرة. أما الذي لا يمنع فإنه لا يشترط ولا يشرع في حق الاشتراط أبدا. أسماء، ليست أسماء بنت عميس، لا ضباعة بنت الزبير، قال سألها النبي صلى الله عليه وسلم هل تريد الحج؟ قالت إني أريد الحج ولكني شاكية، يعني ما أستطيع أن أحج لأنني أشتكي عندي مرض. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج وأن تشترط وتقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال لها فإن لك على ربك ما استثنيتي، يعني لك هذا الاستثناء أنه إذا حبسك حابس رجعت إلى بلده ولم يكن شيء هناك. وهنا أخذ منه ماذا؟ مشروعية الاشتراط لمن ظن أنه سوف يحبس بعذر معين قد لحق به. طيب لا يأتي شخص يقول والله الحوادث كثيرة وربما يحبسنا هذا الشيء، أو تعطي السيارات كثيرة وربما يحبسنا. نقول لا، هذه الأمور نادرة وفي حكم المعدوم الأصل أنها ليست موجودة، وحينئذ لا تكون عذرا. العذر هو ما تلبست به الآن، وحينئذ تكون خائف من عدم إتمام الحج أو العمرة. ولذا نقول ليس كل شيء يشترط له. لو نسي الإنسان يشترط ذهبت عليه هذه الفرصة، ولو نسي الإنسان أن يشترط ذهبت عليه هذه الفرصة، ولا بد أن يقضي نسكه. فإن كان في حج فإنه يحولها إلى عمره ويقضي عمرته فقط ويرجع. لو قال أنا لا أستطيع أن أعتمر، نقول ابقى في إحرامك، لو رجعت إلى بلدتك فأنت محرم حتى يذهب عنك هذا العذر وترجع وأنت محرم، أنت لازلت محرم. لو رجعت لو بعد شهرين ترجع وتقضي عمرتك وتتحلل. أما إن كنت في عمرة فالأمر واضح، وإن كنت في حج فحولها إلى عمرة. عموما الاشتراط لابد أن يكون هنا في الميقات، بعدها ينتهي مدة الاشتراط، يعني لا يستطيع الإنسان أن يشترط حينئذ. طيب حينئذ ماذا؟ حينئذ هذا الاشتراط له فائدة، هو أنك تتحلل. لو جاءك هذا العذر تحللت من إحرامك ولا شيء عليك ولا قضاء. فيه فائدتان: الفائدة الأولى أنه يتحلل من إحرامه ويرجع وينقطع هذا الحرم، والفائدة الثانية أنه ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. طيب ثم يبدأ في التلبية. انطلقنا من الميقات، توجهنا إلى بيت الله الحرام وبدأنا في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعض الناس في التلبية يقف موقف خاطئ، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، يقول هكذا، يقف عند الملك، يقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا، هو يقف قبل الملك، يقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهنا الوقف يفصل المعنى، وإنما يقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لأن الملك معطوف على ما قبلها. أول الأمر هنا يسير، لكن الأفضل أن يقف بعد الملك. هل يزيد في التلبية؟ هل ورد هناك ألفاظ أخرى؟ نعم، وردت ألفاظ أخرى عن بعض الصحابة، وردت بعض الألفاظ عن الصحابة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد عنه أنه يزيد يقول لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وهذه زيادة ابن عمر. وعمر رضي الله عنه ورد عنه أنه يقول لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن. فلو زاد هذا وهذا فلا بأس منه، لكن أن يلتزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو الأفضل. ثم ينطلق قاصدا بيت الله الحرام. والتلبية يشرع للرجل أن يطيل ويجهر بها بصوته، أما المرأة فإنها لا تجهر بصوتها، وإنما لا بأس أن ترفع صوتها يسيرا بقدر تسمع جارتها، بقدر ما تسمع جارتها. لأن بعض النساء تقول مثلا لو لبيت وأنا بقلبي أو بحدك شفتي فإنني حينئذ أمل وأريد أن أرفع صوتي شيئا يسيرا. نقول لا بأس أن يرفع الصوت شيئا يسيرا بقدر ما تسمع الجارة، وإنما أهم شيء لا يسمع الرجال الأجانب حينئذ، وإنما ترفع صوتها بقدر ما تسمع جارتها. أما الرجل فإنه يجهر بها ولا يسمع مدى صوت الملبي من حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة، كما جاء في سنن الترمذي. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يجهرون بذلك، حتى أنه جاء عن أنس رضي الله عنه، وجاء عن جابر عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ينقلون عن الصحابة أنهم كانوا يصرخون بالتلبية صراخا، هذا من المبالغة، أنهم كانوا ماذا؟ كانوا يجهرون بها. سرنا إلى بيت الله الحرام، وسأل سائل عن محظورات الإحرام أثناء الطريق. إذا نقول لابد أن نتحدث عن محظورات الإحرام على عجل حتى لا نضيق الوقت ونأخذ الوقت كله في هذا. نقول محظورات الإحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هناك محظورات خاصة بالذكور، وهناك محظورات خاصة بالإناث، وهناك محظورات مشتركة. من يعطيني مثالا على المحظورات المشتركة أولا. أعطيني مثالا عن المحظورات المشتركة هي للرجل والمرأة. نعم الطيب، أحسنت الطيب. أعطوني محظورا خاصا بالذكور، محظورا خاصا بالذكور. نعم لبس المخيط، جيد. أعطوني محظورا خاصا بالإناث، النقاب. النقاب أحسنتم، أدخل في البرقع واللثام وغيرها. طيب إذا لبس النقاب ولبس القفاز هذه خاصة بالمرأة. طيب من المحظورات، المحظورات هذه عددها 9، محظورات عددها 9. حلق الشعر، قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فإن قال قائل أنا أريد أحتاج إلى أن أحك رأسي بعد الإحرام، ماذا نقول له؟ ماذا يفعل بعد الحك الرأس؟ نقول هو يريد أن يحك رأسه، ماذا يفعل بعد الحك الرأس؟ نعم يقول لو حككت رأسي لا ربما تساقط الشعر، ماذا يفعل بعد الحك الرأس؟ نعم هو سوف يتعمد، ومن لأنه غير متعمد هو سوف يتعمد يمسح على رأسه، المسح لا يقوم مقام الحك. ثم هنا يمكنه حك رأسه عادي، صحيح أنه يمكنه حك رأسه، لا بخلاف ما اشتهر عند الناس اليوم، بعضهم يطرق رأسه طرقا كأنه يطرق بابا، وهذا أقول هذا غير مشروع، بل أنه لو قيل أنه من التنطع والتكلف لا كان أوجه في هذا. فلأن عائشة رضي الله عنها سئلت عن هذا وقالت لو قيدت يعني وربطت يداي ولم أستطع حكه بيدي لحككته برجلي، وهذا من المبالغة منها رضي الله عنها، وهذا جاء عند في موطأ الإمام مالك، في موطأ الإمام مالك. فنقول الإنسان يحك ولا شيء عليه حينئذ، وما تساقط فإنه حينئذ تساقط بغير عمد. نأتي أيضا من المحظورات لبس المخيط، والمقصود بلبس المخيط ليس لبس ما فيه خيوط، وإذلك هذه التسمية أحدثت لبسا عند الناس، وأول من جاء بهذه التسمية النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها ولا الصحابة، أول من جاء بها إبراهيم النخعي رحمه الله أحد السلف وجرت من بعده. ولذلك بعض الناس يقول يعني أنا هذا الصباح استيقظت وجاءتني رسالة يقول فيها السؤال، وهذا السؤال نشأ من ماذا؟ من جهله بمعنى لبس المخيط. يقول هل يجوز لبس النعال التي بها خيوط، التي بها خيوط؟ نقول لهذا جيبه، نقول تعال أعطني لباس سوف تلبسه أنت رداء وإزارا ما فيه خيوط، وهل أنت سوف تقطف إزارا ورداء من شجرة لم يخط وفيه خيوط؟ وإنما هذه التسمية لما جاءت قال بها إبراهيم النخعي، ومن بعده أخذها الفقهاء وانتشرت في كتب الفقه. والصحيح المقصود بلبس المخيط هو ما كان على قدر العضو أو البدن، يعني قدر العضو كان يكون على قدر مثلا الساعد أو العضد، البدن كان يكون البدن السفلي أو العلوي، كلبس السراويل ولبس مثلا ما كذلك في الإزار، مثلا بدل ما يلبس الإزار كان يلبس الفنيلة، يلبس الثوب، كل هذه تسمى لبس المخيط الذي يقصده الفقهاء، هو ما قيس على قدر البدن أو العضو طيب نأتي إلى أيضا محظورات الإحرام، تغطية الرأس بملاصق، وهذا خاص أيضا بالرجال، والمقصود تغطية الرأس ما يسمى غطاء، بناء عليه لو جاء الإنسان وحمل مثلا شنطة على سبيل المثال ووضعها فوق رأسه وذهب ليضعها مثلا في مخيمه، فإنه حينئذ نقول له هذا ليس لا يسمى تغطية رأس، لأن هذه الشنطة هل تقصد في اللبس؟ هل الناس إذا أرادوا أن يلبسوا شيئا على رؤوسهم لبسوا شناطا؟ نقول لا. حينئذ هذا لا يسمى تغطية الرأس بملاصق، إنما ما يقصد به اللبس أو ما يقصد به التغطية. كان يأتي شخص ويقول هذه الشمس حارة وأريد أن أخذ قماشا وضعه على رأسي، نقول هذا لا يصح. أو يأتي شخص وينام ويقول أريد أن أغطي رأسي، نقول هذا أيضا لا يصح. واضح؟ إذا ما قصد للتغطية هو المقصود هنا. من محظورات الإحرام أيضا تقريم الأظفار، وهذا مشترك بين الرجال والنساء. ومن محظورات الإحرام التطيب وهو مشترك أيضا. ومن محظورات الإحرام أيضا المشتركة السادس وهو قتل الصيد. قتل الصيد ما رأيكم؟ هذا احتجناه في سنة من السنوات، كنا في عرفة وآذانا الباعوض، وتحرج بعض الحجاج من قتله. وما رأيكم لو قتل الإنسان بعوضة؟ هل يسمى حينئذ قتل صيدا أو لا؟ لا يسمى قتل صيد، وليس المقصود أنه اضطراري، هذا لا يسمى قتل صيد، وليس لأنه مؤذي أيضا، ليس لأنه مؤذي، وإنما قتل الصيد هو مجتمع فيه ثلاثة أوصاف: بري، نخرج حينئذ ماذا؟ البحري، والوصف الثاني أن يكون مأكولا حينئذ نخرج غير المأكول، الوصف الثالث أن يكون وحشيا وحينئذ نخرج ما كان غير وحشيا. بناء على هذه الثلاثة أوصاف، لو جاء الإنسان في عرفة ومعه شاة فنريد أن نذبحها ونتغدى عليه، ما رأيكم؟ أو معه دجاج، نقول حينئذ يصح أو لا يصح؟ يصح، لأنها ليست وحشية، هذه ليست وحشية، الغنم هذه بهيمة الأنعام، يجوز. طيب، مأكول اللحم فنخرج غير المأكول، كما ضربنا في المثال قبل قليل، البعوض وغيره، فيجوز قتله حينئذ. البري ونخرج البحري كالأسماك ونحوها. طيب، هذه مهمة القيود. طيب، من محظورات الإحرام السابع وهو مشترك بين الرجل والمرأة أيضا عقد النكاح. ومن محظورات الإحرام وهو الثامن الجماع في الفرج وهو مشترك أيضا. وأيضا التاسع وهو مشترك أيضا وهو المباشرة دون الفرج. كل هذه تسمى محظورات الإحرام، وهي تسعة ذكرها أهل العلم، وبالاستقراء عرفوا أنها تسعة محظورات. لو أن إنسانا فعل محظورا محظورات من هذه المحظورات، نقول لا يخلو حاله من ثلاثة. دعونا نضرب المثال بتغطية الرأس أو بحلق الشعر. طيب، نقول فاعل المحظور لا يخلو من ثلاثة أحوال: أن يفعل المحظور متعمدا بلا حاجة ولا عذر، فماذا عليه؟ نقول عليه الفدية، وأيضا هو يأثم. عليه الفدية وأيضا هو يأثم، الفدية بحسب المحظور. هناك محظورات فيها فدية معينة مثل قتل الصيد، هناك محظورات فيها فدية اختيارية بين ثلاثة أمور من ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وهذه مثل حلق الرأس، حينئذ نخير بين هذه الثلاثة لحديث كعب بن عجرة. وقتل الصيد له فدية أخرى. وأما هناك محظورات ليس فيها فدية كعقد النكاح، نقول فعل المحظور لا يخلو من ثلاثة أحوال: أن يفعل المحظور متعمدا بلا حاجة ولا عذر، فهذا عليه الإثم والفدية. الحالة الثانية: أن يفعل المحظور متعمدا لكن لحاجة، فهذا ماذا عليه؟ نقول عليه الفدية ولا يأثم، عليه الفدية ولا يأثم. الحالة الثالثة ما هي؟ أن يفعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها، إنسان تطيب. قلنا له لماذا تطيب؟ والله نسيت. إنسان غطى رأسه وهو نائم، يقول والله لم أشعر. إنسان مثلا قلم أظفاره ناسيا، حينئذ نقول ماذا؟ لا شيء عليك، لا فدية ولا إثم. من فعل محظورا جاهلا أو ناسا أو مكرها فإنه حينئذ لا شيء عليه، لا شيء عليه. لو جاء إنسان وقلم أظفاره، قل لماذا قلمت أظفارك وأنت محرم؟ قال والله ما علمت أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام. نقول لا شيء عليك، لا شيء عليك. طيب لو جاء إنسان ولبس مخيطا، رجل لبس مخيطا، وقلنا له لماذا؟ هل أنت تجهل أن لبس مخيط محظورات الإحرام؟ قال لا، أعلم أنه محظورات الإحرام. لماذا لبس؟ قال والله خفت على نفسي من البرد أن أمرض. ماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ نعم يصح. ماذا يترتب عليه؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه. عليه ماذا؟ عليه فدية، عليه فدية. أحسنته، الصح مع الفدية. طيب إذا اتضح هذا الأمر وهذا التقسيم، وصلنا إلى بيت الله الحرام وسوف نقضي عمرتنا سنقضي عمرتنا، وهذه العمرة لها أحكام سوف نتناولها الآن. الذين يدخلون الحرم إذا دخلوا بيت الله الحرام فإنهم يقولون كما يقولون عند دخول أي مسجد، يقدم رجله اليمنى ويقول ما ورد عند دخول المسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي باب رحمتك فقط، وليس هناك ذكر زائد على هذا. ثم يتجه مباشرة إلى الكعبة ويبدأ عند الحجر الأسود، وتنقطع التلبية بالنسبة للمتمتع، يقطع التلبية المتمتع الذي يريد العمرة، يقطع التلبية إذا رأى الكعبة، يقطع التلبية حينئذ. طيب عندنا الآن ثلاثة: قارن ومفرد ومتمتع. المتمتع سوف يطوف وطواف هذا العمرة، والقارن طواف هذا ماذا يسمى؟ هو المفرد يسمى طواف ماذا؟ طواف الحج؟ لا، ليس بعد. نعم، طواف القدوم. طواف القدوم. هذا الطواف ماذا؟ سنة أو واجب؟ نقول هذا الطواف سنة، وبناء عليه لو جاء القارئ ومتمتع وعندما دخلنا مكة قال أنا لن أذهب معكم إلى الحرم، أنا أريد أن أذهب إلى مخيمات منى مباشرة، نقول له يجوز؟ يجوز له ذلك، لأن طواف القدوم سنة في حقه، سنة في حقه، فيجوز أن يتجه إلى منى مباشرة. أما المتمتع فإنه لا بد أن يذهب ويطوف طواف العمرة، لأن طواف العمرة واجب في حقه، والغالب في الناس أنهم يتمتعون. طيب لو طفنا جميعا القارن والمفرد والمتمتع، نبدأ بالطواف. وقبل الطواف هناك سنة عند دخول مكة، وهي سنة الاغتسال عند دخول مكة، وهذه سنة بالاتفاق كان يفعلها ابن عمر، ونقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وهذه السنة مندثرة. ربما يصعب على الناس أن يفعلوها الآن، لكن يستطيع الإنسان أن يفعلها حينما يعتمر في غير وقت الزحام، فإنه يذهب مثلا إلى مسجد التنعيم على سبيل المثال، وإلى ليس لا خاصة مسجد التنعيم وإنما في أي مكان، لكن مسجد التنعيم لأنه الوضع مهيئ هناك. طيب ويغتسل، وهذه سنة مندثرة، أقول هذه سنة مندثرة. طيب بدأنا في الطواف، نبدأ من الحجر الأسود. بالنسبة للرجال فإنه يسن في حقهم الاطباع وإخراج اليد اليمنى وإمرار الإحرام من تحت الإبط الأيمن ووضع على عاتقه الأيسر، وهذا يسمى الاطباع. إذن من هنا يسن الاطباع، ليس من الميقات كما يفعل بعض الناس. وجاء في حديث يعلى بن أمية أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا. من السنن أيضا وهي خاصة بالرجال الرمل، والرمل هو المشي السريع مع تقارب الخطى، وهذا جاء في حديث جابر عند مسلم الطويل. والرمل يكون في ثلاثة أشواط كما جاء في حديث جابر، ويكون من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر. وإذا منع الإنسان من هذا بسبب شدة الزحام ونوى أن يرمل ولم يستطع فإنه يأخذ أجر هذا الرمل. الطباع والرمل خاصان بمن؟ خاصان بالرجل، وأيضا خاصان بكل طواف يقدم فيه الإنسان إلى مكة، إلى مكة من بلدته. وأما غير ذلك فإنه لا يشرع كما سيأتي فيما بعد بإذن الله تعالى. ثم يطوف سبعة أشواط بعد ذلك. إذن الرمل ينتهي بعد الثلاثة أشواط الأولى، تنتهي مشروعية الرمل ويمشي مشيا عاديا. ثم بعد ذلك بعدما يطوف سبعة أشواط انتهى حينئذ الطواف. لو شك الإنسان في عدد الأشواط، وهذا يحدث كثيرا، بعض الناس يقول لا أدري، يسأل الذي بجانبه هذا الشوط لنا الرابع أو الخامس، يقول الذي بجانب الرابع، والآخر يقول لا هذا الخامس، والآخر يقول أنا أذكر أنه الخامس لأننا في الرابع فعلنا كذا وفعلنا، ويبدأ ماذا؟ يبدأ يشكك، وهذا يحدث كثيرا. ماذا يفعل الإنسان هنا إذن؟ نقول في أي شك في أحكام الشريعة حتى في الصلاة، إذا شككت هل صليت أربعا أو ثلاثا، فإن الإنسان في الخطوة الأولى يبني على غلبة الظن، هل عندك ترجيح أو ليس عندك ترجيح؟ لو قال والله أنا أكثر ظني أن هذا الشوط هو الخامس، أقول اجعله الخامس واستمر على بركة الله ولا شيء عليك لا تخف. لو قال أغلب ظني أنه الرابع، نقول اجعله الرابع وأكمل عليه ولا شيء عليك. طيب لو قال الإنسان أنا ما عندي غلب الظن، والله ما أعرف، نقول رجح شيء، نقول والله ما أعرف، ما أستطيع أرجح شيئا، نقول حينئذ تبني على اليقين وهو الأقل، اجعلها أربعا واستمر حينئذ، لكن نقول الإنسان دائما ابني على غلبة الظن أولا، فإن لم تعرف غلبة الظن فابني على اليقين، ولا يتحرج الإنسان من البناء على غلبة الظن، وحينئذ يطوف. لو غلب على ظني أنها خمسة جعلها خمسة، لأن غلبة الظن ليس شرعا أو ليس حكما إنما جاء من اجتهاد العلماء، وإنما هو حكم جاء في الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليتحرى، يعني فليجتهد وليغلب على ظني على شيء وليبني عليه. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه جعلها ثلاثا، لا، فغلبة ظن. وحتى لا يدخل الإنسان في الوسوسة، حتى لا يدخل، كل ما طاف شيئا قال نأخذ باليقين أو نحتاط، لا لا يا أخي لا تحتاط هنا، إذا احتطت دخلت في باب الوسوسة ربما طفت فوق عشرة أشواط. طيب ثم بعد ذلك يطوف سبعة أشواط، وإذا جاء إلى الركن فإنه قبل ذلك إذا جاء إلى الحجر فإنه يستلم الحجر كما موضح عندكم في الصورة، هذا الحجر كما هو موضح في الصورة في غرفة المنارة. أقول الحجر إذا جاء إلى الحجر فإنه يستلمه، واستلام الحجر على أربعة مراتب، أفضل هذه المراتب أن يقبل الحجر، يستلمون يعني يقبل الحجر مباشرة، هذا لا يتأتى يعني بسبب الزحام في الحج لا تفكر فيه، فإن لم يستطع فإنه يستلم الحجر بيده ويقبل يده، وهذا أيضا فيه صعوبة، لكن أعرف هذه المراتب، هذه المرتبة الثانية، يستلم الحجر بيده ويقبل يده، فإن لم يستطع فإنه يستلم الحجر بشيء كالعصا ويقبل العصا، فإن لم يستطع فإنه يشير إلى الحجر بيده ولا يقبل يده حينئذ، يشير إليه إشارة لو من بعيد ولا يقبل يده حينئذ، وهذه هو ما يفعله كثير من الناس اليوم. وهذه الأربعة مراتب جاءت في الصحيحين، وإذا مر من عند الركن اليماني فإنه يستلم الركن اليماني بيده دون تقبيل، وإنما يمسح عليه مسحا. ماذا يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لو قال قائل هل هناك دعاء معين في بقية الأشواط؟ نقول ليس هناك دعاء معين، لذلك بعض الناس يأخذ بعض الكتيبات مكتوب عليها دعاء الشوط الأول، ليس هذا لهذا أصل إطلاقا، وتحديد هذا من البدعة، تحديد هذا من البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذا، وتأتي أنت وتحدد هذا من الخطأ. هذه صورة الحجر الأسود أمامكم في غرفة المنارة، أقول هذه صورة الحجر الأسود أمامكم، إن استطاع الإنسان يقبله فهذا هو المشروع، فإذا لم يستطع فإنه يلمسها بيده، يلمسه ويقبل يده، فإن لم يستطع فإنه يمس الحجر بالعصا ويقبل العصا، فإن لم يستطع يشير إليه ولو من بعيد، ولو من بعيد. ثم بعد ذلك نقول نركز على قضية أنه لا يفصل في الأدعية، يفصل في الأدعية ويقول هذا دعاء الشرط الأول، هذا دعاء الشرط الثاني. طيب لو إنسان قال أنا أريد أن أرتب فقط ترتيب، لا أعتقد أن هذا دعاء الشرط الأول، فقط أرتب حتى أشمل الناس كلهم من أقاربي من أهلي، من وجعل هذا التسبيح وهذا قراءة القرآن، نقول لا بأس في هذا إن شاء الله. أهم شيء لا يعتقد الإنسان أن هذا خاص بالشرط الأول وهذا خاص بالشرط الثاني. وهذه الصورة موضحة الركن اليماني، وإنما يمس مسا ولا يقبل، ولا يقبل. طيب ثم بعدما ينتهي، طبعا كلما مر على إذا جاء إلى أول ما يبدأ في الحجر الأسود، أول ما يبدأ الطواف يقول بسم الله الله أكبر، كما ورد عن ابن عمر، ورد التكبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبدأ. وكلما جاء إلى الحجر الأسود فإنه يقول الله أكبر فقط. يعني إذا جاء أتى بالشوط الأول ثم جاء إلى الحجر الأسود مرة أخرى يرفع يده ويشير إلى الحجر ويقول الله أكبر. بعض الناس يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا لم يرد. بعض الناس لا بد أن يكبر كما يكبر الصوت، هذا لم يرد. نقول أشر بيدك ولا تعطل الناس مباشرة، قل الله أكبر واستمر وهكذا. ثم بعدما ينتهي من الأشواط السبعة، ينتهي من الأشواط السبعة، انتهى الآن القارن والمفرد والمتمتع. المتمتع والقارن والمفرد ماذا يفعلون؟ يذهبون ليصلوا ركعتين خلف المقام. إذا مر الإنسان بالمقام فإنه يسن أن يقول إذا مر بالمقام اتخذ من مقام إبراهيم المصلى، هذه الآية فقط، ثم يذهب خلف المقام ويصلي ركعتين. هاتان الركعتان فيهما عدة سبحات، أولا أنهما خلف المقام هذه سنة، ثانيا أنه يقرأ في الركعة الأولى يقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول الله أحد هذه سنة، الثالثة أنه يخففهما هذه سنة. لو لم يستطع الإنسان يصلي خلف المقام، هذا هو الوارد عند كثير من الناس اليوم لا سيما في الحج، فإنه يصلي في أي مكان، يصلي في أي مكان. طيب ثم بعد ذلك بعدما ينتهي من الصلاة خلف المقام ركعتين، حينئذ ينطلق إلى الصفا، يذهب إلى الصفا. هل من السنة أن يشرب ماء زمزم؟ نقول هنا لا يسن، هنا لا يسن. ينطلق بعد ذلك إلى الصفا، ثم هذا الصورة موضحة، هذه مقام، هذا مقام إبراهيم. أقول ينطلق إلى الصفا، ثم بعد ذلك نأتي عندنا الثلاثة. يأتي القارن والمفرد ويقول أنا طف طواف القدوم، أنا أريد أن أذهب إلى منى. نقول اذهب إلى منى، انتهى الأمر، لكن الأفضل لك ماذا؟ أن تأتي بسعي الحج وتقدمه، يجوز لك أن تأتي، وهو السنة أن تأتي بسعي الحج وتقدمه الآن، وتقدمه الآن. وأما المتمتع فإنه حينئذ لا بد أن يسعى. هذه صورة المسعى أمامك. نبدأ من الصفا، وهو صاعد إلى الصفا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. إن نسيت هذه الآية فتجدها مكتوبة، رفعت رأسك وأنت صاعد على الصفا تجدها مكتوبة في على القبة من فوق. طيب ثم يأتي إلى الصفا، حينما يرتفع يستقبل القبلة، لاحظوا معي، يستقبل القبلة، يرفع يديه ويقول ما ورد. ما هو الوارد؟ ورد عدة أمور: تكبير، تحميد، تهليل ودعاء، أربعة أمور، انتبهوا: تكبير، تحميد، تهليل، دعاء. تكبير، تحميد، تهليل، دعاء. يرفع يديه، يستقبل القبلة. بعض الناس ماذا يفعل؟ يقول الله أكبر، يرفع، يكبر كما يكبر للصلاة. نقول لا، لا تكبر كما تكبر للصلاة، لا، أنا مرفع يديك كما يرفع للدعاء، كما جاء في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقل الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو وتدعو وتدعو وتدعو، هذا من المواطن الدعاء، من المواطن الدعاء المنصوصة. كل الحج وكل العمرة موطن مواطن الدعاء، لكن هناك مواطن دعاء مخصصة ومقيدة، هذا من المواطن التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم فيها ودعا. والحج فيه ستة مواطن، لاحظوا معي، هذا أولها، هذا أولها عند الصفا. وتدعو وتدعو وتدعو، ثم بعد ذلك تقول مرة ثانية الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو وتدعو وتدعو وتدعو، ثم بعد ذلك تعيد مرة أخرى الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. ثم لا تدعو، انزل مباشرة واتجه اتجاه المروة، اتجاه المروة. طيب، ينزل مباشرة باتجاه المروة، بدأ الآن معه السعي. إذن المحصلة عندنا عندما وقف على الصفا فإنه الذكر ثلاث مرات، يتخللها الدعاء مرتين، ثم يتجه إلى المروة. إذا مر من عند العلمين الأخضرين فإنه، والعلمان الأخضران موجودة في الصورة عند الإشارة هذه الحمراء، هذا العلم الأول، بعده العلم الثاني، فإنه يهرول يهرول، وهذا خاص بالرجل دون المرأة، هذا خاص بالرجل دون المرأة، بين هذين العلمين، بين هذين العلمين. إذا جاء العلم الثاني ينتهي عن هذه العدوى السريع. الإنسان إذا كان معه مثلا نساء ويخشى من الضياع وغير ذلك، فإنه حينئذ لا يهرول، وإن شاء الله أنه يأخذ أجر النية حينئذ. ثم بعد ذلك يأتي المروة ويفعل عند المروة كما فعل عند الصفا من حيث الدعاء والذكر تماما، ما فعله عند الصفا يفعله عند المروة، يستقبل القبلة ويفعل الذكر الوارد، يكرره ثلاث مرات ويتخلله الدعاء مرتين، ثم ينزل متجها إلى الصفا. وإذا مر بالعلمين يهرول يهرول. المروة هي الموطن الثاني من مواطن الدعاء الخاصة. إذن نحن قلنا أن في الحج ستة مواطن، هذان موطنان، الصفا موطن والمروة موطن، ثم يأتي إلى الصفا ويفعل عنده كما فعل في المرة الأولى، وهكذا كلما جاء إلى الصفا والمروة فإنه يفعل من الذكر والدعاء ما فعله عند الآخر، ما فعله عند الآخر. ذهابه من الصفا إلى المروة هذا يعد شرطا، ورجوعه من المروة إلى الصفا هذا شرط. إذن إذا بدأ بالصفا ينتهي أين؟ أشواطه تنتهي أين؟ في الصفا ولا في المروة؟ إذا قلنا ذهابه شوط ورجوعه شوط، هو لا بد أن يأتي بسبعة أشواط، ينتهي بالمروة. حسنتم، ينتهي بالمروة، ينتهي بالمروة. انتهينا الآن، المنفرد والقارن والمتمتع انتهوا. المتمتع بالنسبة له هذا السعي، هذا للعمرة، والقارن والمفرد قدموا سعي الحج وأتوا به. القارن والمفرد يتجهون أين؟ خلاص يتجهون، يبقون على إحرامهم، يبقون على إحرامهم ويتجهون إلى منى. طيب، أو لا يتجهون إلى منى إلا في اليوم الثامن، أهم شيء أن يكون اليوم الثامن في منى. أما المتمتع ماذا يفعل؟ يذهب ليحلق، يذهب ليحلق. والمتمتع السنة في حقه أن يقصر رأسه من شعره ولا يحلقه، لأنه لو حلقه لا جاء الحج وأراد أن يأخذ من شعره ولا يستطيع حينئذ، لأنه ليس في رأسه شعر. فالسنة هنا أن يقصر، فقط في هذا الموضوع يسن للمعتمر أن يقصر ولا يسن له أن يحلق. أما بقية العمر لو أخذها في غير هذه، في غير هذا هذه الأيام، فإنه ماذا؟ فإنه يحلق، السنة في حقه. إذن هنا نقول للمحرم الرجل احلق رأسك، احلق عفوا قصر من شعرك، قصر من شعرك. حينئذ انتهت عمرة المعتمر، انتهت. الآن ماذا يفعل؟ يلبس ثيابه. أما القارئ المفرد لا يستطيع أن يلبس ثيابه. المتمتع لا يستطيع الآن أن يفعل جميع المحظورات السابقة، يستطيع كل المحظورات، تقليم الأظفار، التطيب، الجماع ونحو ذلك من المحظورات السابقة، هذه يجوز أن يفعلها، وهذا معنى التمتع. أنه يتمتع بين عمرته وحجه بما شاء من محظورات الإحرام، سمي متمتعا لذلك. أما القارن سمي قارن لأنه أدخل الحج في العمرة قرن بينهم، أما المفرد لأنه أفرد فقد جاء في الحج لوحده. أما المفرد والقارن فإنهم لا يستطيعون أن يخلعوا إحرامهم إلا متى؟ إلا بعدما ينتهون من مناسك اليوم العاشر. طيب انتهينا الآن من العمرة، انتهينا الآن من العمرة، نأتي إلى الحج. يبدأ معنا الآن الحج، ومتى يبدأ الحج؟ في اليوم ماذا؟ نعم نحن أطلنا عليكم قليلا لكن أجل التفصيل في هذا وتوضيح المسائل نقول الآن بدأ الحج. متى يبدأ الحج؟ اليوم الثامن، أحسنتم. وهو يسمى يوم ماذا؟ يسمى يوم التروية. ماذا سموه يوم التروية؟ لأنهم كانوا يروون الماء في هذا اليوم، يحملون الماء في هذا اليوم ليوم عرفة، يبدأون يروون في الأواني ليحملوها معهم إلى عرفة، لأن عرفة كانت لم يكن فيها ماء، لم يكن فيها ماء، فيروون في هذا اليوم، سموه يوم التروية. طيب نتجه إلى ميناء، هذه ميناء التي معكم في الصورة بمخيماتها، نقول نتجه إلى ميناء. طيب أنا أريد أن أحرم بالحج الآن، من أين أحرم بالحج؟ نقول أحرم من مكانك. أين مكانك الآن؟ مكاني الآن في شقتي في مكة، أحرم من مكة. الآخر يقول أنا والله في مخيمي في ميناء، أحرم من ميناء. الآخر يقول أنا والله في مثلا مسكني في عرفة أو في مكان، أحرم من عرفة، من أي مكان كنت. طيب لكن أهم شيء أن تكون قبل الظهر في ميناء التي معكم في الصورة، أهم شيء أن تكون قبل الظهر يوم الثامن في هذه المخيمات، واضح؟ في ميناء. متى يبدأ يلبس إحرامه؟ يلبس إحرامه ضحى اليوم الثامن، ضحى اليوم الثامن. أنا أقول خاصة للرجل والمرأة كذلك، لا تأتي من أول الضحى. بعض الناس أول مرة يحج ويكون عنده حماس ومن الساعة 8 يقول بدأ الضحى وأبدأ أحرم، نقول لا تلبس حرامك الآن، انتظر انتظر إلى الساعة 11 والعاشر والنصف ألبس حرامك، لأنك لو لبسته الآن ربما الإنسان يعني كبل بعض حريته في هذا الإحرام وقال مثلا ومل أو نحو ذلك، يقول انتظر البس إحرام، لا بأس أن تغتسل، اذهب واغتسل وافعل كل شيء، لكن لبسك للمخيط انتظر، ونيتك انتظر لوقت الضحى إلى الساعة 11 10 والنصف العاشرة، كل هذا وقت فاضل، كل هذا وقت فاضل. السنة أن يحرم في هذا الوقت، السنة أن يحرم في هذا الوقت. الإحرام ماذا يفعل فيه؟ نقول يفعل فيه ما فعل في عند الميقات من السنن، اغتسال، التطيب الذي قلناه، كل شيء فعله عند الميقات من الإحرام يفعله هنا، يفعله هنا. طيب إذا نقول يبدأ في وقت الضحى، لا يبدأ قبله لأنه ليس مشروعا قبل الضحى، ولا ولو بدأ بعده لا بأس كما سيأتي بعد قليل بإذن الله تعالى. طيب إلى وقت الضحى أقول يفعل ما يفعل عند الاغتسال تماما، والمرأة هنا نقول لها تطيب أو لا تطيب؟ ها الأصل في الطيب هل هو من السنن بالنسبة للمرأة أو ليس من السنن؟ لماذا لا تطيب؟ ألم نقل قبل الإحرام يتطيب الإنسان؟ هي الآن تريد أن تحرم، نقول تطيب، من السنة أن تتطيب. هنا هل تخشى بمخالطة الرجال الأجانب؟ ليس هناك رجال أجانب، هي في المخيم الآن، إذا كانت أنا أقصد إذا كانت في ميناء، أما إذا كانت في مكة وتريد أن تركب الباص صح، لكن هنا نقول لها انتبهي، هذه السنة. لأن بعض النساء، لماذا أنبه على هذا؟ لأن كثير من النساء في كل أكثر العمر التي اعتمرت فيها تعتمر مع حملة وتقول الطيب أنا لا أطيب لأني سوف أمر برجال أجانب، حتى تنسى هذه السنة. نقول لا، هنا لم تمر برجال أجانب، خاصة إذا كانت في مخيمها في ميناء، فإن حينئذ سوف تغتسل في الأماكن المخصصة بالنساء وتدخل في مخيم النساء، لن تختلط برجال أجانب ولا غيرها. حينئذ أقول لا تغفل عن هذه السنة، لا تغفل عن هذه السنة. أقول يفعل المحرم حينئذ عند إحرامه بالحج ما فعل عند عمرته في الميقات تماما في جميع السنن بلا استثناء. ثم نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء أين؟ في ميناء. هذا اليوم يوم 8 ليس عندنا أعمال أبدا، ليس عندنا أعمال، كلها جلوس في هذه المخيمات. أقصد ليس هناك مناسك خاصة في الحج، وإلا الإنسان يستغل وقته في الطاعة، في قراءة القرآن، في الدعاء وغيرها، لكن ليس هناك مناسك تتعلق في الحج، وإنما مكوث في ميناء، ويبيت تلك الليلة أين؟ في ميناء، ويصلي الفجر من اليوم. أي يوم من هذا؟ جاء الفجر وصلينا الفجر، أي يوم من هذا؟ التاسع، أحسنتم. يصلي فجر اليوم التاسع في ميناء. الآن لاحظوا معي، من هذه الصلاة، صلاة الفجر وما قبلها، كل يوم التروية سنة، كل يوم التروية، خذها قاعدة، كل يوم التروية سنة. طيب، نقول الذين مكثوا في يوم التروية في 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 ميناء فإنهم يصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصرون الصلاة الرباعية، الظهر يصلونها قصرا، العصر يصلونها قصرا، العشاء يصلونها قصرا، كل صلاة بوقتها لا يجمع، وإنما فقط يقصر. وهنا أعطيكم لفتة مهمة للغاية في الجمع والقصر. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هنا لم يجمع، وإنما قصر فقط. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى الجمع، ليس على ظهر سير، وليس هناك حاجة تلحقه من أجل أن يجمع، وإنما فقط يقصر. واضح؟ طيب، أخذنا قاعدة أن يوم التروية كله سنة، يوم التروية كله سنة من أوله لآخره. بناء عليه، لو أحرم في وقت الظهر يصح؟ لو أحرم بالحج في وقت الظهر يصح؟ يصح. العصر، المغرب، العشاء، بالليل يصح، من بكرة الفجر يصح، يصح أن يعني. لو ما جاء إلى 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 منى وذهب مباشرة إلى عرفة كما يفعل بعض المستعجلين الذين ضاق بهم الوقت، إذا انطلقوا مباشرة إلى عرفة يصح ولا يصح؟ يصح. كل يوم التروية، خذها قاعدة، كل يوم التروية سنة. قلنا كل يوم التروية سنة، نعم، إلى من بكرة الفجر كله سنة. إذا المبيت في منى في تلك الليلة، ليلة التاسع، أيضا سنة. لو لم يبت الإنسان فإنه حينئذ لا شيء عليه، لكنه فاته فضل لا شك، فاتته تطبيق السنة، ونأتي على الحج على أكمله. طيب، صلينا الفجر يوم التاسع في ميناء، ثم بعد ذلك ننتظر حتى تطلع الشمس ونتجه إلى عرفة. الآن بعدما طلعت الشمس اتجهنا أين؟ إلى عرفة. لاحظوا معي حتى لا تقلقوا كثيرا، ويقول الإنسان أخشى أن نتأخر على عرفة بسبب الزحام وغير ذلك. أهم شيء أن تكون في عرفة مع الزوال أو بعد الزوال في عرفة، بعد زوال الشمس، يعني بعد أذان الظهر أو مع أذان الظهر، أهم شيء. يعني كل هذه الفترة لماذا ينطلقون الناس مبكرين؟ ينطلقون الناس مبكرين للزحام وغير ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم انطلق مبكرا بعد طلوع الشمس كما جاء في حديث جابر عند مسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وجلس في نميرة، جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نميرة موضع يعني قبل عرفة، قبل عرفة، موضع ليس بالكبير، لا يسع الحجاج. لو أراد الحجاج كلهم أن يطبقوا السنة ويأتون إلى نميرة لم يستطيعوا، النميرة لا تسعهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجلس في نميرة حتى زالت الشمس، حتى دخل وقت الظهر، ثم دخل إلى عرفة. إذن الناس ماذا يفعلون؟ ينطلقون بعد طلوع الشمس ومع الزحام يصلون إلى عرفة أحيانا 10، أحيانا منهم من يصل مبكرا 8:30 9، لا بأس في ذلك كله، يمكث. وأنا أقول لكم هنا هذه العبارة لماذا؟ لئلا تأتي إذا جئت إلى عرفة وتظن أنه بدأت الشعيرة في عرفة وتبدأ تدعو، ولا بأس ادعو وأنت متلبس أصلا في الإحرام وأنت في أيام فاضلة، لا بأس أن تدعو، لكن الدعاء المقصود في يوم عرفة لم يبدأ وقته حتى الآن. متى يبدأ؟ من بعد الزوال، بعد وقت الظهر. لماذا أقول أنا هذا الكلام؟ مع شديد الأسف أقول نحن اليوم، وهذه دعها في وتأملها كثيرا، ونحن اليوم ليس عندنا جلد على الطاعة، ليس عندنا جلد على الطاعة، ولذلك يأتي الإنسان مبكرا إلى عرفة الساعة 10 وأبدأ أدعو وأدعو وإلى غير ذلك، ثم إذا جاء الظهر وقد تعب تماما وأراد أن يرتاح، وربما احتاج، أو إذا جاء وقت العصر احتاج إلى أن يرتاح، يذهب عليه الوقت الفاضل الذي هو الوقوف في عرفة، والذي هو من أعظم المواقف الآن بسبب أنه اجتهد في أول الأمر. ولا بأس لو الإنسان عنده طاقة أن يجتهد كل الوقت، هذا طيب، لكن مع الأسف نحن أنفسنا لم تتعود على الطاعة. وأقول وخذوها مني الآن، من لم يتعود على الطاعة في وقت الرخاء تخونه طاعته في وقت الشدة، من لم يتعود على الطاعة في وقت الرخاء تخونه طاعته في وقت الشدة. ومع الأسف اليوم نجد كثير من الناس، أضرب لكم مثال واقعي يتردد معنا كل أسبوع، الآن الساعة ساعة الإجابة في يوم الجمعة من بعد العصر تبدأ، لو قيل الإنسان من بعد العصر تلمس هذه الساعة، من بعد العصر إلى أذان المغرب، قولوا لي من الذي يستطيع ذلك؟ هل هم كثير من الناس أو قلة؟ قلة، بل ربما نادرا ما يحصل هذا. كل هذا الوقت من بعد العصر إلى غروب الشمس يوم الجمعة، هذا كله وقت تلتمس فيه ساعة الإجابة. لكن الجيد منا ماذا؟ من يرفع يديه قبل أذان المغرب بثلث ساعة. لماذا؟ لأننا لم نتعود على الطاعة في وقت الرخاء، فإذا جاءت الأوقات مثل هذه الأوقات أصبحنا ممن لا، يا الله، يعني يستطيع أن يجمع نفسه لساعة ساعة ونصف يدعو، بخلاف من تعود على الطاعة في وقت الرخاء فإنه حينئذ في وقت الشدائد وفي مثل هذه الأوقات الفاضلة تجده يدعو ويدعو ويعمل من الطاعات شيئا كثيرا. وحينئذ لا تستغرب من طاعات السلف الذين ملأوا أوقاتهم في رخائهم بطاعة، حينئذ إذا جاءت مثل هذه الأمور تجد الواحد منهم يفعل من الطاعات ما فيه عجب عجب. فأقول هذه قاعدة اجعلها في عنقك. بعض الناس نقول له أشغل نفسك بالذكر، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة. ألا تعلم أن هذا فيه فضل عظيم، فيه إبعاد الشيطان لك عنك، وفيه من مئات الحسنات ومئات السيئات التي تكفر، ولم يأتي أحد بأفضل مما جئت به، وكمن اعتق 10 رقاب من وادي إسماعيل، كل هذه الفضائل في هذا الذكر 100 مرة، لماذا لا تفعله؟ يقول والله أنا من الناس الذي يشق عليه هذا. أقول لأنك لم تكن في أوقات الرخاء من أهل الطاعة، بينما في أوقات الرخاء ربما كان الإنسان من الذين يأتون بالطاعات على عجل. فأقول حينئذ تخونه طاعاته في مثل هذا الموضوع. ولذا أقول إذا جئت إلى عرفة مبكرا أقول ارتح قليلا، انشغل بأشياء أخرى، قراءة كتاب، تذاكر بينك وبين زملائك أو معك في حافلة، أو استماع إلى شريط أو إلى غير ذلك، نوع. أنا أريدك إذا جاء وقت الزوال، وقت الوقوف، هنا تجتهد. أريد أن أدخر طاقتك لمثل هذا الموطن، واضح؟ حينئذ نقول يبدأ الوقوف بعرفة من بعد الزوال. إذا زالت الشمس فإنه يسن أن يخطب الخطيبة لعرفة، وهي الخطوة التي تنقل في جميع الحملات في جميع عرفة، وتنقل، لذلك أصحاب الحملات ينقلونها عبر الإذاعة ويستمع الناس لها. السنة أن يخطب في عرفة، يأتي الخطيب ويخطب خطبتين، ثم بعد ذلك يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا. لاحظوا هنا قلنا جمعا، في يوم التروية يوم الأمس يوم الثامن قصرنا ولم نجمع، لماذا؟ هنا لأننا نحتاج إلى الجمع حتى يتفرغ الإنسان للوقوف في عرفة والدعاء. ومعنى الوقوف بعرفة ليس معناه أن يقف الإنسان على قدميه، لا، معناه الوقوف بعرفة معناه الدعاء، معناه الدعاء. لكن لاحظوا معي، احتجنا للجمع جمعنا. وهنا أقول لكم فائدة، أنك في أسفارك ما دمت مكثت في شقة، مثلا يقول بعض الناس أنا أذهب إلى بلدة أخرى وأستأجر شقة وأمكث فيها، نقول ما دمت مكثت في شقة لا تجمع، نعم أقصر نعم، لكن لا تحتاج إلى جمع، لا تجمع، ماذا كنت في ظهر طريق أو كنت في نفس البلدة الوقت ضيق وتحتاج إلى جمع اجمع، لا بأس في نفس البلدة التي سافرت إليها حتى لو كنت داخل البنيان اجمع إذا كنت تحتاج إلى الجمع، أما إذا كنت لا تحتاج في الأصل أنك تقصر فقط. هذا المرأة والرجل كذلك، لكن إذا فاتته الصلاة في مع جماعة المسلمين في المسجد. طيب ثم بعد ذلك نقول يبدأ بعدما نصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، يبدأ حينئذ ماذا؟ يبدأ الوقوف بعرفة، يبدأ الوقت وقت الدعاء. وأنا أقول أيضا وأكرر هنا، أكرر نفس النقطة السابقة التي قبل قليل، أكرر لكم هذه المعاني، أكررها لأن غالبنا مع شديد الأسف لا يستطيع أن يرفع يديه من بعد الزوال، من بعد أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا إلى غروب الشمس، لا يستطيع هذا من الناس اليوم إلا أقل القليل. ولذا أقول لك أيضا بعدما تتناول وجبة الغداء، وهذا من النصائح خلال التجربة، بعدما تتناول وجبة الغداء حينئذ لا يمنع أن تشتغل في الأذكار، في مدرسة العلم، في مثلا الاستماع إلى ما ينفعك، وحينئذ تأخذ قسطا من الراحة، قسطا من الراحة لو أخذت لك إغفاء بسيطة لو إلى نصف ساعة ساعة تتنشط بها. أنا لو قلت لك ارفع يديك لمدة 3 ساعات من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 6 مغربا تقصاني أن أستطيع أن أكمل هذه 3 ساعات. ولذا أنا أقول لكم أنه عند الزوال وبعدما تتناول وجبة الغداء حينئذ لو أجهدت نفسك ربما جاءك التعب في الوقت الذي يكون الناس كلهم يدعون، موقف رهيب، أقول موقف عظيم للغاية، هذا الموقف لا تفرط فيه. الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموقف الذي تقفه أنت عرفة لو فات خلاص انتهى الأمر، فات على كل الناس أن يستدركوا الحج في هذا العام. إذا غربت يعني إذا انتهى اليوم هذا يوم 9 بأكمله بليلة بالليل وليلة 10 إلى طلوع الفجر فات الوقوف عرفة. أقول الموقف هذا لسيما وقت العصر موقف رهيب للغاية، الناس من حولك كلهم يدعون، ومنهم من يبكي في ذلك الموطن، موطن ليس بالسهل، موطن هو أكثر يوم يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار، ليس هناك يوم أكثر من هذا اليوم، حتى العشر الأواخر من رمضان حتى ليلة القدر ليست أكثر من هذا اليوم. أكثر موقف يعتق الله عز وجل فيه رقاب من النار هذا الموطن، فلا تتعدى أن تدعو طويلا وطويلا وتلح على الله عز وجل مع إحسانك بالظن أن يعتقك من النار، فهذا يوم الجوائز، والله جل وعلا كريم سبحانه، فأحسن الظن بالله جل وعلا وادعو طويلا وكثيرا حتى تخرج بعتق من النار، وما أجملها حينما تفارق ذلك الموطن وقد قل ما أجملها أن تفارق ذلك الموطن قد أعتقك الله جل وعلا من النار، جائزة عظيمة، جائزة عظيمة أن تخرج من تلك المواطن وأنت مكتوب اسمك من ضمن العتقاء من النار، هذه أعظم جائزة تنالها في ذلك اليوم. وهذا اليوم الذي أدركته في تلك البقعة المباركة هو أكثر يوم يعتق فيه من النار، وأنت قد اتجهت إلى كريم سبحانه وتعالى فكن أنت من أولئك العتقاء بحسن ظنك وحسن عملك. ودائما أقول وأكرر دائما في دعائك، إذا أحسنت العمل وأحسنت الظن فانتظر الإجابة، إذا أحسنت العمل وأحسنت الظن فانتظر الإجابة، لأن الله عز وجل عدل سبحانه بالعمل يجازي، ولأن الله عز وجل قال أنا عند ظن عبدي بي، فإذا أحسنت العمل وأحسنت الظن فأبشر بالخير، فأبشر بالخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، الله سبحانه وتعالى دنوا يليق بجلاله، ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، يباهي بأهل الموقف. ما معنى يباهي بهم الملائكة؟ يعني يفتخر بهم عند الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. الله أكبر، سؤال عظيم، ماذا يريد هؤلاء؟ يعني كان الله عز وجل يقول أعطوهم ما يريدون. وجاء هذا الحديث رواه مسلم، وجاء عند أحمد يقول الله عز وجل للملائكة انظروا إلى عبادي شعثا قبرا. الله أكبر، هذا موطن عظيم. ويستحب في يوم عرفة أن يكثر الإنسان من ذكر معين، ويستحب أن يكثر الإنسان من ذكر معين، وهو قول ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. يستحب أن يكثر من هذا الذكر، يستحب أن يكثر من هذا الذكر في يوم عرفة خاصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فأكثر من هذا الذكر أكثر. وأقول لكم الإنسان في عرفة، حتى أجمع لكم الأذكار، الإنسان في عرفة جمعت له أربعة أنواع من الأذكار. من يعطيني هذه الأربعة أنواع؟ أقول في يوم عرفة جمعت للإنسان أربعة أنواع من الأذكار. نعم، طيب. الأول هو ما قلناه قبل قليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الثاني قلنا التهليل، هذا هو التكبير. التكبير لماذا التكبير؟ لأننا في هذه العشر التي سوف نستقبلها بإذن الله تعالى بعد غد ربما، أقول هذه العشر يشرع التكبير لكل إنسان في الحل وفي الحرام حتى تنتهي أيام التشريق، إذن التكبير مشروع. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، التسبيح لا، لم يرد على وجه الخصوص. أقول هنا ها، قلتم التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد لله كل شيء قدير، قلتم التكبير، التلبية، أحسنتم، التلبية هذا الثالث، والرابع الدعاء، والرابع الدعاء، لأن الدعاء ذكر أيضا. هذه الأربعة أصلا من أن تخرج من ميناء فجر يوم عرفة، من تخرج من ميناء وتتجه إلى عرفة ماذا تقول في الطريق؟ نوّل بين التلبية والتكبير. حينما نقول لبيك اللهم لبيك وتأتي بهذا التلبية، وحينما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله، وأنت في الحافلة معك التلبية والتكبير معك تماما. طيب، وأيضا حينما كنا في يوم التروية في ميناء، إذا بدأنا في الإحرام فإن تبدأ التلبية والتكبير أصلا هو معنا، لأننا في أيام العشر. طيب، يمكث الإنسان ويدعو ذلك اليوم حتى تغرب الشمس، ثم بعد ذلك ينطلق إلى ماذا؟ إلى مزدلفة. قبل أن ننطلق إلى مزدلفة أقول لكم أن صعود الجبل في عرفة ليس من السنة، بل أن من صعده تعبدا لله عز وجل فقد أتى ببدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل، سمونه الآن جبل الرحمة، وهذه التسمية لم يسميها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا لأن موطن الرحمة، نقول الرحمة موجودة في موطن عند هذا الجبل وغيره، ويسمونه جبل إلال، سمونه جبل إلال، وهذه تسمية موجودة عند العرب في الجاهلية، ويسمونه جبل عرفة، جبل عرفة، وهذه التسمية مشهورة. طيب، أقول صعود الجبل ليس من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل. اتجهنا إلى مزدلفة على خير بعدما غربت الشمس، ومن باب التجربة أقول من أشق المواطن التي تمر، وإن شاء الله ليس في الحج مشقة، خاصة في هذا الوقت وهذا الزمن ليس في الحج مشقة، أقول من أشق المواطن في الانتقال هو الانتقال من عرفة إلى مزدلفة، يعني الزحام شديد للغاية هنا. طبعا الناس ليس عليهم خوف بإذن الله تعالى، الناس في حافلاتهم وليس عليهم ضياع ولا شيء الحمد لله، لكن ربما تمكث في الباص ساعة ساعتين، طبيعي جدا، من الطبيعي جدا، وممكن ينفتح الطريق وتمكث أقل من نصف ساعة ونصف ساعة تقريبا. طيب، لكن أقول هذه الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة هذه هي أكثر شيء يكون فيه زحام نوعا ما، وربما وجود القطار هذه السنة يخفف من الزحام كثيرا. على كل حال أقول إن كان هناك ضيق وزحام يحتاج إلى تأهب فهو في هذا الموطن من عرفة إلى مزدلفة. نتجه إلى مزدلفة. أنا أذكر في سنة من السنوات لم نجلس في مزدلفة، كل مكوثنا في الباص، نمشي قليلا حتى خرج علينا ماذا الفجر من اليوم العاشر ونحن في الحافلة، يعني من خروج من عرفة إلى دخول، دخلنا مزدلفة ونحن لم نجد مكان نجلس فيه. غالب الحملات لا يوجد لها مكان، وإنما يفترشون مزدلفة، قليل الذين لهم مقيمات في مزدلفة، يفترشون كل حافلة، يكون معهم مثل الفراش ويضعون مثل الشراع يحاط بالنساء ويبيتنا هناك. لكن أحيانا يكون من الزحام ما تستطيع أن تفعل شيئا. أذكر في سنة من السنوات لم ننزل من الباص أبدا، الحافلة لم ننزل، مررنا نعم دخلنا في مزدلفة لكن صار مبيتنا في نفس الباص حتى طلع علينا الفجر ونحن في الحافلة، واتجهنا مباشرة إلى خرجنا من مزدلفة، أكملنا مناسكنا. ويجزئ هذا يجزئ، لكن أقول لكم سوف نصلي المغرب والعشاء أين؟ في مزدلفة، في مزدلفة. لكن بسبب شدة الزحام أحيانا الإنسان ربما لا يدخل مزدلفة، يخرج وقت العشاء وهو لم يدخل مزدلفة، ماذا نفعل حينئذ؟ لا بد أن ننزل ونصلي. الوقت العشاء متى ينتهي؟ نصف الليل، تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسم في النصف، نصف الليل هنا ينتهي وقت العشاء، لا بد أن تصلي العشاء والمغرب قبل نصف الليل. أحيانا نقول من شدة الزحام لا تستطيع أن تلحق لا على مزدلفة تجلس فيها أو تبيت فيها. أو أؤكد على نقطة مهمة وهي أننا هذا مرة معنا، أقول مرة معنا لم نستطع، أوقفنا الحافلة وصلينا وركبنا مرة أخرى. وأحيانا لا يسعفك أن تقف أبدا، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ إذا لم نستطع الوقوف بسبب أن الحافلة تسير قليلا، ولو نزل الإنسان يعني الحافلات التي خلفه لا تعطيه فرصة أن يقف، لا يوجد مواقف، ماذا نفعل ونحن نخاف أن تفوتنا صلاة العشاء؟ نصلي في الحافلة، نصلي في الحافلة، نصلي في الحافلة على وجهنا، نأتي بالأركان ما نستطيع أن نأتي به، نصلي المغرب والعشاء. إذا كانت القبلة على اليمين من عند النافذة ولا نستطيع، نقول تسقط القبلة حينئذ، تصلي على اتجاهك تماما، تصلي المغرب ثم تصلي العشاء. أقول هذه ربما أعطيتكم هذه الفتوى لأن ربما نحتاجها، وهذه فتوى شيخنا العثيمين رحمة الله تعالى عليه. طيب عموما جئنا إلى مزدلفة إن شاء الله تيسر الأمر، وجئنا إلى مزدلفة، وأول ما نقف أول شيء نفعله حينما نأتي مزدلفة نصلي المغرب والعشاء جمعا. لاحظوا أنني قلت جمعا وقصرا، قصر العشاء. لماذا قلت جمعا؟ لأننا نحتاج إلى الجمع، لأننا نحتاج إلى المبيت حينئذ. طيب فنصلي المغرب والعشاء، بعدها مباشرة نبيت، سنة أن تبيت تلك الليلة في مزدلفة. طبعا من واقع التجربة المكان ربما يحكمك ألا تبيت، هي يكون حولك إزعاج، تكون بجانب الخط سير ويكون هناك إزعاج ربما لا يأتيك، أقول لا بأس، حاول واضطجع، حاول أن تغالب النوم. طبعا من السنة أن توتر لكن لا تطيل، لا تصلي قيام الليل حينئذ، لا تصلي الوتر وتنام فقط، لأن الوتر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه في سفر ولا حضر. اختلف أهل العلم هل تركه في مزدلفة أو لا، الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه في كل ليلة حتى في مزدلفة. طيب لكن أهم شيء المبيت هنا، الآن هنا المبيت واجب في مزدلفة، اضطجع وبت. لو تذكر الله عز وجل وأنت في فراشك حتى يغالبك النوم، لا تنشغل في دروس علم أو في تجلس وتذكر الله عز وجل أو تجلس وتصلي، كل هذا خلاف السنة. النبيت مباشرة، نبيت في مزدلفة. الآن نحن في مزدلفة كما هو موضح في الصورة عندك، نحن في مزدلفة. الناس على قسمين، ضعفة وأقوياء. الآن سوف نخرج من مزدلفة، الناس على قسمين ضعفة وأقوياء. الضعفة متى يجوز؟ هناك لهم رخصة أقول هناك رخصة لهم يطلعون من مزدلفة متى؟ أما الأقوياء فإنهم لا يخرجون إلا بعد أن يصلون الفجر الغد اللي هو اليوم العاشر وتسفر السماء ثم ينطلقون إلى منى. لكن هؤلاء الأقوياء الضعفة منتصف الليل، لا نقول منتصف الليل وإنما نقول بعد مغيب القمر، هذا صحيح، بعد غروب القمر، وغالبا بعد ذهاب أعظم الليل يغرب القمر. طيب، ينطلقون الضعفة بالليل. أما الأقوياء فإنهم يمكثون حتى يطلع عليهم الفجر ويطلع الأسفار، ولا ينتظرون طلوع الشمس، وإنما مجرد ما تسفر السماء ينطلقون إلى منى. لكن قبل أن ننطلق من منى، سواء الضعفة أو الأقوياء، الضعفة الذين معهم أقوياء قبل منى، حتى الآن في مزدلفة، أقول للذين في المنارة ارجعوا للصورة التي قبل قليل لأن هي صورة المشعر الحرام. أقول الضعفة أو الحكم الشرعي حينئذ نبيت في مزدلفة. طيب، بعدما تطلع الشمس، هذا هو هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما تطلع الشمس صلى الفجر وأتى المشعر الحرام. المشعر الحرام أصله جبل، هذا الجبل قضى وبني مسجد مكانه، هذا المسجد الذي معكم في الصورة هو المشعر الحرام الذي في مزدلفة. من السنة نأتي وبعد الفجر ونستقبل قبلة ونذكر الله عز وجل ونحمده وندعوه. هذا الموطن رقم كم في الدعاء عند المشعر الحرام؟ الموطن رقم كم؟ مضى معنا موطنان على الصف وعلى المروة، وهذا هو الموطن الثالث، هذا هو الموطن الثالث، لأن الموطن ستة احفظها. طيب، هذا هو الموطن الثالث. طبعا ربما لا يتأتى لنا أن نأتي المشعر الحرام، لأن مزدلفة سوف تكون مليئة للغاية. لكن ماذا يفعل الضعفاء أيضا لو يأتون بالليل ويأتون المشعر الحرام ويدعون ويذكرون الله عز وجل ويسيرون؟ هذا أفضل أيضا، لكن لن يستطيعوا، وإذا حينئذ يذهبون إلى منى. هناك ضعفاء معهم أقوياء، نقول الأقوياء يتبعون الضعفاء حينئذ، مثل الحافلات الآن، أكثر مثلا النساء الآن لا تستطيع الازدحام وغير ذلك، فتعتبر من الضعفاء. الأقوياء الذين معهم لا نقول والله المحرم انزل أنت في مزدلفة ولا تذهب من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، وأما أنتم ضعفاء فذهبوا البصر. لا، هنا حينئذ تأتي مفسدة، ربما يضيع الإنسان أهله ونحو ذلك، فنقول الأقوياء يتبعون الضعفاء. أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفاء فإنهم يمكثون في مزدلفة وجوبا، يبيتون كل الليل، يطلع الفجر ثم يأتون المشعر الحرام. إذا لم يستطع الإنسان أن يأتي المشعر الحرام فإنه في مكانه بعدما يصلي الفجر يدعو الله عز وجل ويذكره ويحمده ويذهب إلى منى. يذهب إلى منى، جئنا إلى منى، انطلقنا الآن من مزدلفة إلى منى. قبل طلوع الشمس بالنسبة للأقوياء، والذين من الضعفاء الذين ذهبوا بالليل فإنهم يذهبون إلى منى. الآن اليوم العاشر، اليوم العاشر هذا هو يوم الحج الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم يقول هذا يوم الحج الأكبر، فيه مناسك كثيرة للغاية. يوم العاشر وهو يوم العيد، هو يوم العيد، لأنك في ذلك اليوم من كثرة الأشغال التي عندك تنسى أنك في يوم عيد. لأن عندنا خمسة أعمال: رمي، نحر، حلق، طواف، سعي. خمسة أعمال مرتبة هكذا، السنة ترتيبها هكذا: رمي، وخذ من الرمي حتى تحفظ حرف الراء وقل نحر، خذ من النحر حرف الحاء وقل حلق، ثم طواف وسعي، هكذا ترتيبه: رمي، نحر، حلق، طواف، سعي. طيب، السنة نذهب نرمي. الذين ذهبوا من مزدلفة بعد غروب القمر فإنهم يرمون حتى لو ليلا، يذهبون إلى جمرة العقبة فقط التي متضحة عندك في الصورة هنا، يذهبون إلى جمرة العقبة ويرمونها فقط. عندنا جمرة واحدة ترمى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصية يقول الله أكبر، ثم الثانية الله أكبر، الثالثة الله أكبر. هل لازم أن نرمي هذا الشخص العمود الذي موجود في وسط الجمرة؟ لا، هذا الشخص لابد أن تعرف أنه وضعه علامة فقط، علامة فقط للجمرة فقط، ولا أهم شيء أن تسقط في الحوض. ولاحظ من التنبيه مهمة جدا أن لا تضع الجمرة وضعا. بعض الناس يمسك الحوض ويضع الجمرة، هذا الوضع ليس من رمي، لابد أن ترمي، لابد أن ترمي وتكبر مع كل حصاد. طيب لو جاءت واحدة ورمت اثنتين جميعا نقول لا يصح، هذه اثنتين عن واحدة. لو جاءت واحدة ورمت السبع جميع نقول هذه السبع عن واحدة، لابد كل واحدة لوحدها وكل واحدة تكبر، من السنة أن تكبر كما جاء في حديث جابر عند مسلم. طيب لو أراد الإنسان أن يرمي جمرة العقبة أين يقف؟ السنة أين يقف؟ فقط جمرة العقبة لها تعامل خاص. إذا أردت أن تقف تريد السنة فإنك تأتيها من الجهة اليسرى، ضع المؤشر بالأحمر على الجهة اليسرى التي هي في الخلف، في الخلف أقول تأتي لها من الجهة اليسرى. الجهة اليسرى نعم أي نعم هنا في المؤشر، اذهبوا يسار قليلا، يسار قليلا، يسار 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 عند الحوض، لكن يسار هنا. طيب هذا هو الموضع المناسب، هذا هو الموضع المسنون عند العلم الخط الأخضر هنا. طيب هذا المكان تجعل ميناء عن يمينك ومكة عن يسارك وترمي الجمرة من هنا. طبعا ربما لا يتأتى هذا الموضع، لا يتأتى هذا الموضع. طيب هذا الموضع ربما لا يتأتى هذا الموضع يعني من الزحام، لكن من أي مكان يصح ذلك، من أي مكان يصح ذلك، لكن هذا هو السنة. احفظ مكان السنة، لماذا؟ لأن سوف نحتاج هذا المكان في أيام التشريق عند الرمي، لأنه سوف يكون متيسر لك ترمي، واضح؟ طبعا يعني مثل الزحام مثل هذا المكان، يعني من الأفضل إذا أردت أن تتجنب الزحام تأتي بهذه الصورة، لاحظ الخط الأخضر من هنا تأتي وتأتي الجمرة من العكس، تأتيها من 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 هنا يعني. طيب هذا المكان سوف يكون، هذا المكان أقصد سوف يكون خفيف، لأن يعني الناس يأتون بهذا الاتجاه ويرمون ومباشرة ينطلقون إلى مكة. أما إذا جئت إلى هذا المكان فسوف تجده خفيف، أخف من غيره، لأن الناس كلهم مندفعون من جميع الجهات إلا هذه الجهة يأتي منها قلة. حتى فيما بعد إذا أردت ترمي في الأيام المقبلة الصغرى والوسطى والكبرى، فإنك إذا أتيت من هذه الجهة تستطيع أن تأتي من هذه الجهة وترجع مرة أخرى إلى هذا الموضع تماما، تجعل من عن يمينك ومكة عن يسارك وترمي من هذا الموضع. طيب عموما انتهينا من الرمي، ثم الأفضل أنه ينحر. طبعا النحر الحملات الآن تتولى هذا الأمر، غالب الحجاج اليوم ما ينحرون، ماذا يفعلون؟ يقول الحملة أنتم، غالب الحملات هذه تكون عندهم خدمة، يقول نحن نتولى عنكم النحر، والذين ليس عندهم هذه الخدمة فإنه لا بأس أن يتعاملوا مع مؤسسة الراجح وغيرها من البنوك التي تتولى هذا الأمر ويسقط عنهم، انتهى الأمر. طيب ثم يحلق، وهنا نقول حلق، والحلق السنة أن نبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى. والمرأة أيضا تقصر، أرادت تقصر مشعرها تبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى، هذه من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال لحلاق خذ وأعطاه الجهة اليمنى ثم اليسرى، هذه سنة مندثرة، أقول هذه سنة مندثرة. طيب ثم بعد ذلك السنة أن يلبس إحرامه، عفوا يلبس ثيابه ويتطيب، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب يطوف، لأنه إذا رمى خاصة الرمي إذا رمى انتهى التحلل، رمي مع حلق أو رمي مع طواف انتهى التحلل، خاصة الرمي لأنه هو المنصوص عليه في الأدلة. من العلماء من يقول لو حلق وطاف انتهى وتحلل، طبعا هذا أفتى به بعض أهل العلم، لكن الذي دل عليه الأدلة أن الرمي يعتبر من الركائز الأساسية في التحلل الأول، هذا الراجح عندي، بل أنني أقول لو رمى فقط وتحلل لكفى، لو رمى فقط وتحلل لكفى لكثرة الأدلة الواردة في هذا. طيب ثم بعد ذلك يطوف، ومن الأفضل أن يتطيب، وأما المرأة لا تختلط برجال أجانب لا تطيب. تقول عائشة كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، هنا قبل أن يطوف طواف الإفاضة. طيب ثم بعد ذلك يسعى الحاج القارن والمفرد إذا جاءوا بالحج بسعي الحج عندما طافوا طواف القدوم انتهى سقط عنهم السعي حينئذ، فقط يطوفون للإفاضة ويرجعون. إذا عندنا هذه الأعمال الخمسة، لو خالف الإنسان بينها لا بأس، لو ذهبوا الضعفة بالليل ومباشر راحوا المكة للحرم وطافوا ما في بأس، قدموا الطواف على الرمل ما في بأس، لو قدموا الحلق لا. كل هذه الأعمال لو فعلها كل واحدة قبل الأخرى لا بأس في هذا، لأن هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وناس كثير يسألونه وكل واحد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم افعوا الحرج، الأول يقول سعيت مثلا طفت قبل أن أرمي قال افعوا الحرج، والآخر قال رميت بعدما سعيت قال افعوا الحرج، وهكذا. ويقول حتى قال الراوي ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن احفظ الترتيب السنة أنه رمي ثم نحو ثم حلق ثم طواف ثم سعي. طيب أقول من الرمي أيضا من التنبيهات في الرمي، لا بد أن تكون رمية ولا تكون وضعا، والعبرة بسقوطها بالحوض ولا عبرة في هذا الشخص الموجود أمامك. الشخص الموجود هذا لا عبرة فيه، هذا وضع علامة فقط، لا ليس من اللازم أن نرميه، ليس من اللازم أن نرميه، وإنما لو رمينا هنا أو هنا هنا لا مانع، هنا لا مانع، حتى أقول له حجر عليك الواسع لا حجر. حتى هذا الشخص هذا نظام قديم، الآن ستجدون خرسانة ممتدة بهذا الامتداد، يعني العمود عريض جدا للغاية بهذا الامتداد. طيب ثم بعد ذلك إذا انتهينا أقول من فعل، يقول الفقهاء من فعل اثنين من ثلاثة التي هي رمي وطواف وحلق، من فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، يجوز له أن يلبس ثيابه ويجوز له جميع المحظورات الحرام يفعلها لا بأس، من تطيب من أي شيء، من تقليم أظفار من قص شعر لا بأس، ما عدا الجماع حتى يتحلل من التحلل الثاني. متى يتحلل التحلل الثاني؟ حينما يفعل جميع هذه الأنساك الخمسة وينتهي منها، حينئذ تحلل التحلل الثاني. المرأة حينما تقصر، ونبه على هذا، المرأة حينما تقصر من شعرها، بعض النساء مشتهر عندها ماذا؟ مشتهر عندها أنها تلف الشعر على أصبعها، نقول لا يحتاج كل هذا يعني، وتأخذ الدائرة التي لفتها على أصبعها، نقول هذا ليس له أصل، يكفي 2 سنتي تأخذينها يكفي، لأن يعني بعض النساء تقول أنا لا أريد أن أقصر من شعري كثيرا، نقول يكفي 2 سنتي يكفي في هذا، لا يحتاج أن نلف جميع الشعر على الأصبع أو نلف حتى يحيط الشعر بالأصبع ونأخذ ما أحاط بالأصبع، لا يحتاج هذا، لا يحتاج هذا، وإنما يكفي 2 سنتي 3 يكفي في هذا. طيب الآن انتهينا من المناسك هذه الخمسة في يوم عشرة وهو اليوم الحج الأكبر، هذا اليوم يوم العيد يوم الحج الأكبر، هذه المناسك معك كل اليوم تفعلها. طيب لو الإنسان قال والله ما استطعت أن أرمي، رجعت إلى المخيم الآن وأنا تعبان، وهذا يحدث، وطفت وسعيت وحلقت لكن رمي زحام شديد وخرجت وذهبت على طول طفت ورجعت والآن جاء وقت العصر، نقول لا بأس، اذهب ارمي الآن، نعم أنا اذهب ارمي المغرب العشاء على طول الراجح إلى طلوع الفجر معك من اليوم 11، كل هذا لا بأس فيه، أن ترمي أن تطوف أن تحلق في هذا اليوم كله معك، كله معك. انظروا هذه صورة الجمرة الآن الحديثة، هذه صورتها، هذه الخرسانة ممتدة، هذه بدل العمود الذي كان معنا قبل قليل، هذه الخرسانة هي بدل العمود الذي كان معنا قبل قليل، وذلك وسعوا الدائرة تماما وأصبحت هذه كلها جمرة، وهذا يعني يسرع على الحجاج كثيرا. إذا أردت أن ترمي أنت وجئت مثلا، انظر إلى الناس هؤلاء وجههم هكذا بهذا الاتجاه، طيب إذا جئت أنت فإنك تأتي من الخلف، هذا يكون يسير، تستطيع أن تمسك الحوض بيديك تماما، وصعوبة الرمي ذهبت، يعني ليس هناك صعوبة، لكن رمي جمرة العقبة الأفضل أنك تأتي من هنا من الموضع الثاني من هنا، طيب تأتي هنا ترميها من هنا، تجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك وترمي 7 حصيات ثم تتجه بعد ذلك إلى مكة. طيب هذه الأعمال الخمسة كلها في يوم الحج الأكبر وهو يوم العاشر، وهو اليوم العاشر. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل، رمى ثم النبي صلى الله عليه وسلم نحر، كم نحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدم 100 من الإبل، 100 من الإبل. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. وذلك من السنة أن الإنسان يقدم أكثر من شاة واحدة، هذه سنة مندثرة، هذه سنة مندثرة. نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63، لاحظوا أنها إبل، إبل ليست غنم، إبل. ونحر الإبل الواحد يأخذ وقت، نحر 63، ثم أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكمل الباقي، بقية المئة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا رمى ونحر 63 وحلب، ثم النبي صلى الله عليه وسلم تطيب وذهب إلى الطواف، يطوف طواف الإفاضة، وطاف ورجع وصلى الظهر في ميناء. لاحظوا هذا الوقت وهذه الأعمال الكثيرة كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كلها فعلها في وقت الضحى، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مزدلفة إلا بعدما أسفر ذهب. ولاحظوا أنهم ليست عندهم سيارات أو غير ذلك، لا، فعل كل هذه الأمور في متى؟ كلها في وقت الضحى. اختلف صلى الظهر من ميناء، وقيل صلى الظهر من مكة، حتى لو صلى الظهر من مكة لكنه فعل كل هذه الأنساك كلها فعلها في وقت الضحى. انظروا إلى بركة الوقت، هذه بركة، هذه هي بركة الوقت، وهذه هي بركة الوقت. اليوم ما نستطيع أن نفعل هذه الأنساك، ربما يأتيك عليك العصر وتنتهي منها أول العصر أو نصف الظهر. طيب، أقول بعد ذلك انتهينا من هذه الأعمال اليوم العاشر، انتهينا من جميع الأعمال في اليوم العاشر، بقي أن نذهب إلى ميناء ولمكث في مخيماتنا. هذه الليلة ليلة 11، الليل لا بد أن تبيت أين؟ في ميناء. ليلة 11، ليلة 12، ليلة 13، المبيت أين يكون؟ في ميناء. وأنا أنبه هنا من باب التجربة، أنبه بعض النساء تقول أريد أن أذهب إلى السوق لأخذ بعض الحاجيات والهدايا بعدما أرجع من الحج، أقول انتبهي يا أختي، لا تذهبي وقت العصر. لو ذهبت من ميناء إلى مكة، إلى سوق مكة وقت العصر، لا وصلت إلى مكة بعد نصف المغرب ممكن أو على أذان العشاء، طيب ذهب عليك المبيت، تريد أن تتسوق ثم ترجع، ما ترجع إلى ميناء إلا الساعة 2 بالليل أو 3 بالليل، لا هذا ما يصلح، هذا من الخطأ وقلة الخبرة أن تذهبي بعد العصر. إذا أردت وكان لابد، مع أن هناك أسواق لسنا بحاجة، هناك أسواق في ميناء تشتري منها الهدايا البسيطة في ميناء، في نفس ميناء هناك أسواق، لكن بعض الناس يقول والله ما وجدت شيء يصلح في ميناء أريد أن أذهب إلى مكة، أقول إن لزمت أن تذهب فلا تذهب إلا مرة واحدة. انتبهوا، الموطن ليس موطن الآن موطن أسواق وذهاب وغير ذلك، لكن بعض الناس واعتادوا هذا ولا بأس في هذا، أقول ليش لي هدايا للحجاج لمن يعود إليهم بعد الحج، لا بأس في هذا، لكن أقول ضعي في بالك أولا أن تذهب مرة واحدة إن كنت ولا بد فاعلة ولم يكفك سوق ميناء، وأنا أقول الأفضل أن تتسوق في ميناء، إن كنت لا بد فاعلة فذهبي مرة واحدة. وإذا أردت أن تذهبي اذهبي بعد صلاة الفجر، يا أما في اليوم 11 أو اليوم 12، اذهبي بعد صلاة الفجر، والأفضل أن تذهبي في اليوم 11، لأن اليوم 12 يذهبون متعجلين إلى مكة ويزداد الزحام في مكة جدا يعني، لكن اذهبي أحسن يوم هو يوم 11 من باب التجربة، من بعد صلاة الفجر اذهبي مباشرة إلى مكة. لا مانع أن يذهب الصبح كاملا الظهر كاملا، لا مانع حينئذ، لأن نقصد المبيت في ميناء، مع أنني يقول أيضا لا تذهبي هذه الأيام خارج ميناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها في ميناء وبات في ميناء، هذه هي السنة، لكن إن كنت لابد فائلة وغلبت على أمرك فافعلي هذه الطريقة فقط من باب التجربة، اليوم 11 من بعد الفجر، طيب حتى يكون الليل هناك. طيب، عموما أقول أتمنى أن لا تكون هذه لفتة موجودة ولا بد أن تكون، لا، وإنما يكفي ماذا؟ يكفي ما هو في ميناء، يكفيك عن هذا كثيرا، يكفيك عن هذا كثيرا. طيب، الآن بقي عندنا أيام التشريق فقط، اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، ماذا نفعل هذه الليالي؟ ليلة 11 نبيت في ميناء، ثم بعد ذلك نمكث في ميناء إلى أن تزول الشمس، يعني إلى أذان الظهر، من بعد أذان الظهر في هذه الأيام الثلاثة 11 والثاني عشر والثالث عشر، هذه الأيام الثلاثة يبدأ الرمي فيها بعد بعد الزوال بعد الظهر، ليس وقت الضحى. لا نعم، يوم الأمس يوم العاشر لا بأس أن نرمي جمرة العقبة يوم في الضحى أو غير ذلك، لكن أيام التشريق لا نرمي إلا بعد الظهر. هذا هو الذي جاءت فيه الأدلة، هذا هو الذي جاءت فيه الأدلة. ماذا نرمي؟ نرمي الجمرة الصغرى والوسطى وثم الكبرى. نبدأ بالصغرى، نرميها بسبع حصيات مع كل حصاة مكبر، ثم بعد ذلك ننطلق. لا، ليس هناك موضع معين من السنة نرمي منه في الصغرى ولا في الوسطى، وإنما في الكبرى كما وصفت لكم قبل قليل. طيب، لكن بعدما نرمي الصغرى فإنما نتقدم قليلا. طبعا في مسافة بين الصغرى والكبرى، في مسافة طويلة، يعني أقول ليست قريبة لبعض جدا، لا، هناك مسافة طويلة تستطيع أن تتقدم وتدعو الله عز وجل. وبين الوسطى والكبرى كذلك مسافة لا بأس بها، يعني فيها مساحة وفيها سعة. يعني بعدما ترمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات تتقدم ثم تدعو، وتدعو طويلا، تقدم حتى تذهب عن الزحام، يعني وتكون بين الجمرتين أو بعد الجمرة الصغرى بقليل، وترفع يديك وتدعو طويلا. كان ابن عمر يدعو بنحو قراءة سورة البقرة. السنة هنا أن تدعو طويلا. هذا الموضع كم رقمه؟ أي موضع هذا؟ الموضع الرابع أو الموضع الخامس؟ لا، الموضع الخامس. الموضع الخامس، لأننا لم نحسب موقف عرفة. هذا موضع الصفا، موضع والمروة، موضع وعرفة، موضع عند المشعر الحرام في مزدلفة، الموضع الرابع والخامس بعد الجمرة الصغرى. ثم بعد الجمرة الكبرى ثم نأتي للوسطى، عفوا نأتي للوسطى ونرميها بسبع حصيات أيضا، نكبر مع كل حصات. ثم بعد الجمرة الوسطى نأخذ جهة اليسار، لاحظوا هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جهة اليسار، ثم نتقدم قليلا جهة اليسار، ثم حتى نجد مكانا واسعا، ثم نرفع يدينا وندعو، ندعو طويلا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، طويلا وطويلا. ثم بعد ذلك نأتي ونرمي جمرتها، هذا الموطن الذي بعد الجمرة السادسة، عفوا بعد الجمرة الوسطى، هذا الموضع السادس، هذا الموضع السادس في رمي الجمار. ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ ثم بعد ذلك نرمي الجمرة، جمرة العقبة، من الموطن الذي قلت لكم ترمون جمرة العقبة، تجعلون منى عن يمينكم ومكة عن يساركم وترمونها بسبع جمرات. وبعد جمرة العقبة لا يوجد دعاء، لا يوجد دعاء. هكذا نفعل في ثلاثة أيام، في اليوم الحادي عشر، وفي اليوم الثاني عشر، وفي اليوم الثالث عشر، هكذا نفعل في جميع. طيب، على الجمرة، جمرة الواحدة كيف يكون حجمها؟ حجمها مثل حبة الفول تقريبا، أو حبة الحمص، بين حبة الفول وحبة الحمص تقريبا، المسألة تقريبية، ولا تشدد في هذا، لا تشدد في هذا، لا تأخذ الصغير جدا ولا تأخذ الكبير جدا، وإنما بين بين، يعني بقدر حبة الحمص إلى حبة الفول، هذه كلها صالحة، هذه كلها هي السنة أن تأخذ بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم وصفوا جمار النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بمثل حصل خلف، حصل خلف يكون في مثل هذا المقدار. أقول نرمي في اليوم الحادي عشر، في اليوم الثاني عشر، في اليوم الثالث عشر بهذه الصورة تماما، بهذه الصورة تماما. من أراد أن يتعجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. طيب، من أراد أن يتعجل فإنه لا بد، إذا رمى الذي يريد أن يتعجل، إذا رمى اليوم الثاني عشر لا بد أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. لو غربت عليه الشمس وهو في منى لازمه أن يبيت ليلة الثالث عشر في منى ويرمي الجمار يوم الثالث عشر في منى. أما من أراد أن يتعجل فإنه يكفيه أن يرمي الجمار يوم الثاني عشر ويخرج أهم شيء من منى قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. ولو، وهل يلزمه أن يأتي بجمار الثالث عشر ويرميها؟ لا، لا يلزمه، وإنما فقط يرمي جمار الثاني عشر ويخرج قبل غروب الشمس. لو اشتغل الإنسان بالارتحال وغير ذلك ومنع الزحام، ارتحل قبل غروب الشمس لكن منع الزحام قبل أن يخرج، لا بأس أن يخرج حينئذ، لأنه إنما منع بسبب عذر حينئذ. لكن لو مكث الإنسان ليلة الثالث عشر وبات، فهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل والأتم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يرمي اليوم الثالث عشر وهو أزود وأكثر في العبادات، ثم يتجهون إلى مكة ويطوفون طواف الوداع. هذا الطواف إن كانت هناك امرأة حائض فإنه يسقط عنها طواف الوداع، يطوفون طواف الوداع سبعة أشواط، ويصلون ركعتين خلف المقام، وإن لم يتسنى خلف المقام ففي أي موضع، ثم يخرجون على بركة الله راجعين إلى مساكنهم أو بلادهم، يسن أن يقول الذكر الوارد عند الرجوع من الحج أو العمرة، وهذا الذكر الذي أقول لكم قليل من يطبقه. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف، يعني كلما ارتفع كبر 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا الذكر يردده هكذا، هذا الذكر قل من يفعله، بل أنه سنة مندثرة قليل من الناس أن يفعلها عندما يقفل ويرجع إلى بلاده. كلما علا على شرف كبر 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا الذكر موجود معكم، موجود ربما في الرابط الذي تعطونه قبل بعد قليل في سنن الحج. الطواف الوداع يسقط عن من؟ يسقط عن الحائض حينئذ رخصة لها. أقول أيضا طواف الوداع لا تتسوق بعد طواف الوداع، لا يجوز ذلك إلا أن تأخذ شيئا على الطريق لا بأس في ذلك، لكن يمكث الإنسان، لو مكث الإنسان بعد طواف الوداع وجلس طويلا بعد طواف الوداع كان يكون مثلا جلس وأراد أن يجلس من دون عذر، يعني من دون انتظار رفقة أو غير ذلك، فإنه حينئذ يلزمه أن يعيد طواف الوداع، وهنا تنتهي صفة الحج كاملة بإذن الله تعالى بسننها. أقول بسننها، وغالبا تخفى السنن، وهناك مطوية الآن الإخوة يضعون الروابط موجودة عندكم في غرفة المغتربين وكذلك موجودة في غرفة المنارة، سوف تظهر بعد قليل لكم. هذا الرابط فيه سنن الحج، أسميناه المنهاج في بيان سنن الحج، كل السنة التي ذكرتها من أول ما خرجنا من جئنا إلى الميقات إلى ما انتهينا من الحج مذكورة في هذه المطوية، مذكورة في هذه المطوية. طيب الآن أستقبل أسئلة، إن كان هناك أسئلة ضعوها، وأعلم أنني أطلت كثيرا ولكن أحببت أن أشرح لكم بالتفصيل. صلى الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ونجعلنا هداة المهتدين، ونتقبل منا جميع أعمالنا، وأن ييسر لمن أراد الحج حجه، وأن لا يعيده من تلك المناطق إلا وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأيضا من لم ييسر له الحج صلى الله عز وجل. وأتمنى على الله جل وعلا وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليه بالحج عاجلا في أقرب سني عمره. أقول هناك لفتة أريد أن أنبه إليها أيضا، وهي في قضية السنن. السنن احرص تماما أن تطبقها، احرص تماما أن تطبقها في الحج، وأقول وأحسن الظن بالله جل وعلا، وهذه لفتة مهمة للغاية، أحسن الظن بالله جل في علاه، فالله عز وجل قد يفتح لك من العبادات ومن الأشياء ما لا يفتحه ربما في سنين عمرك الأخرى. قد يدعو الإنسان الآن أن الله عز وجل يسر له طاعة من الطاعات فتأتيه في سنة من السنوات ويسر الله عز وجل له كثير من الطاعات. وأقول احرص تماما تماما على تطبيق السنة. وأنا أعرف يعني بعض الناس من ربما تحصر على فوات كثير من الطاعات، ويدعو الله عز وجل أن يوفقه للطاعة، وربما دعا كثيرا حتى جاءت في سنة من السنوات ويسر الله عز وجل له شيئا كثيرا من صيام الست، من شوال، من حج، من تقبل الدعاء في مواطن كثيرة وإلى غير ذلك، ونحن في عشر فاضلة. هذه التي سوف نستقبلها أيضا، أقول حتى أوازن في التوجيه، أقول هذه العشرة التي سوف نستقبلها هي أفضل أيام الدنيا. ما من أيام العمل الصالح حب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر التي سوف نستقبلها. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. لاحظوا كل إنسان أغلى ما عنده نفسه، والناس والإنسان مجبور على حب المال، لو كان لابن آدم واديا من المال لابتغى ثالثا، معروف جبل لابن آدم على المال وحبه حب المال، وإنه لحب الخير لا شديد، ومقصود بالخير هنا المال. طيب أقول مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. الأعمال الصالحة في هذه الأيام ليس هناك أيام أحب إلى الله عز وجل. لاحظوا حتى أنتم الذين لا تريدون الحج أو لم يسر لكم الحج، أقول لا تفوتوا هذه الأيام، هي خير الأيام وأحب الأيام، ولله المثل الأعلى. لو جاءك شخص عزيز عليك وقال لك أنا أحب أحسن يوم عندي هذه الأيام، تقول أنا أحب أن أشاركك في هذه الأيام وأقدم وأعطيك من الأشياء والهدايا. طيب هذه الأيام يخبرك خالقك ورازقك والذي أعطاك كل شيء أنها أحب الأيام إليه، أحب الأيام إليه، فكن بذورا في الصدقة، بذورا في الطاعة، قيام الليل، الذكر وغيرها من الطاعات. إن كنت ممن لا يجلس بعد صلاة الفجر اجلس بعد صلاة الفجر، أنت أيها المرأة اجلس بعد صلاة الفجر في مصلاك وحتى تطلع الشمس، حاولي أن تجتهدي في القرآن. كان السلف يجتهدون اجتهادا لا يقدر عليه، ابن عباس اجتهد اجتهادا لا يجتهدون في غيرها، سعيد بن جبير لو قيل له أنك تموت غدا لم يستطع أن يزيد من الأعمال، يجتهدون اجتهاد في غاية. وأيضا للحاج على وجه الخصوص أقول اجتمعت لك أشياء كثيرة للغاية. اجتمع لك ماذا؟ اجتمع لك شرف المكان وشرف الزمان وشرف الحال. الله أكبر، هذه الأمور الثلاثة قل ما تجتمع. شرف المكان الأرض المقدسة الحرم، وشرف الزمان العشر ذي الحجة. طيب، وشرف الحال كونك محرم وكونك واقف تدعو الله عز وجل في عرفة، هذا شرف حال، هذه كلها من شرف الحال. فتصدق هناك، اجتهد في الذكر، اجتهد في الدعاء. وألفت الفاتة الأخيرة حتى لا أطيل عليكم، الفاتة مهمة أيضا نتربى منها من خلالها في الحج. دائما نردد في الحج أن يقول الإنسان دائما يقول مثلا إذا تجد أنه حريص للغاية ألا يصدر منه خطأ، ألا يصدر منه شيء، ألا يصدر، وإذا أغضبه غاضب قال له حج يا حاج أو إلى غير ذلك. أقول تعود وتعلم الصبر، وليكن عندك هذه الأيام هي أيام تتعلم فيها الصبر، وهي مدرسة من مدارس الصبر. والامتثال الشديد الذي تمتثله في هذه السنن في هذه الأيام أيام الحج أقول اجعلها نقطة انطلاقة. وأنتم أيضا الذين لا يحجون هذه العشر التي تستعد فيها بالطاعة اجعلها نقطة انطلاقة لمواسم للخيرات فيما بعد ذلك. وهذا آخر موسم في السنة، آخر موسم، سوف نستقبل عاما جديدا هجريا جديدا، فاستغل هذه الأيام. أقول هذه الأيام العشر اختلف أهل العلم هل هي أفضل من العشر الأواخر في رمضان أو لا. من أهل العلم من قال أنها أفضل، ومن أهل العلم من قال لا العشر الأواخر أفضل، ومن أهل العلم من فصله شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام النهار في عشر ذي الحجة أفضل من النهار في العشر الأواخر من رمضان. والأظهر والله أعلم أن هذه الأيام التي سوف نستقبلها أفضل من العشر الأواخر بأيامها ولياليها. الأظهر والله أعلم عندي أنه أفضل بأيامها ولياليها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول لنا وأخبرنا، والنص واضح في هذا، ما من أيام أفضل أحب العمل إلى الله عز وجل من هذه الأيام. واليوم إذا أطلق يراد به الليل والنهار، أما إذا جاء في نفس الحديث يوم وليلة يقصد باليوم، مثلا لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة يقصد باليوم النهار والليلة الليل. أما إذا جاء اليوم لوحده في الحديث فإنه يقصد به اليوم نهاره بليله. فالأظهر والله أعلم أن هذه العشر أفضل بلياليها وأيامها، هكذا النص، هكذا ظاهر النص، وهو الأظهر والله أعلم. إلا أننا نقول أن ليلة القدر في العشر الأواخر هي أفضل من عشر ذي الحجة، ولا يعادلها شيء ليلة القدر لوحدها. ومن هذا تجتمع كل الأدلة والله أعلم. أستقبل أسئلتكم الآن، ربما أترك اللاقط قليلا لكن حتى أستقبل أسئلة. نعم نستقبل الأسئلة الآن. هنا يقول هل لرؤية الكعبة دعاء مستجاب إذا دخل المسجد قرأها؟ لا، ثبت هذا في حديث ضعيف، لكن الصحيح أنه ليس هناك دعاء خاص. قل هنا أحسن الله إليكم، هل رمي الجمار يكرر في أيام التشريق؟ نعم، قلنا ذلك، رمي الجمار يكرر في أيام التشريق، يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الكبرى بسبع حصيات. وهنا ما حكم لبس المرأة لما يسمى بجزم البوت؟ لا بأس في هذا، مرأة تلبس، لا بأس تلبس خفين والكنادر وغير ذلك، لا بأس. أهم شيء أن تسلم ماذا؟ أهم شيء أن تجتنب لبس البرقع أو النقاب والقفازين. هل يصح المرأة لبس الأبيض؟ لأنه لم يأتي تخصيص بذلك وينكر عليها. هذا فصلناه في لنا مذكرة اسمها المنح العلية في بيان السنن اليمنية، وقلنا لكم ملخص الكلام أن هذا لبس البياض سنة عند الرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. فالأصل أنها سنة ما لم يكن لبس البياض للمرأة لباس شهرة، فحينئذ ما نقول لها لباس الأبيض هو السنة. يعني مثلا احنا لا نتكلم هنا عن الحج في أي موطن، سواء الحج ولا غيره، لأن الحديث عام. طيب، يعني مثلا لو لبست المرأة البلوز البيضاء ونوت بهذا أنها تطبق البياض فهي تؤجر على هذا بإذن الله تعالى. لكن تلبس البياض كاملا، أقول هذا إذا ربما يكون في بعض البلدان ليس لباس شهرة، فنقول الأصل أنها سنة في حقها. أما إذا كان في بعض البلدان أن يكون لباس شهرة وشاذ، فحينئذ نقول لا تلبس مثل هذا الأمر، لا يتحول إلى لباس شهرة. طيب، هنا يقول السؤال بالنسبة للصوم، هل الأفضل أن نصوم من أول ذي الحجة وحتى يوم عرفة؟ نقول نعم، أفضل لا شك أن نصوم من أول ذي الحجة حتى يوم عرفة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها، والمثبت مقدم على النافي كما يقول كما هي القاعدة الأصولية. هنا سؤال، أرجو أن لا ترفعوا لي أسئلة لعله نكتفي بما، لأننا يعني أطلنا عليكم الدرس جدا أطلناه، لذلك نأخذ شيئا يسيرا. من اشترط بلا عذر وإنما الحذر من شيء، هل عليه شيء خصوصا في زحام؟ هل الزحام يعتبر عذر الاشتراط؟ لا، ليس عذر. ولم تكن مكة في يوم من الأيام فارغة، يعني لا بد من زحام. منذ أن خرجت أنت أيها السائل ونحن على هذه الدنيا والحج والزحام، وليس عذر. وابشر بالخير، ليس هناك قلق إطلاقا في الأزمان المتأخر، ليس هناك قلق إطلاقا. الأمر يسير للغاية، مخدوما في فتواك، مخدوما في دليلك. هناك من أصحاب الكشافة والعسكر وإلى غير ذلك يدلونك على كل شيء، والأمر يسير للغاية. يعني أقول هنا غطاء الوجه النساء هل يجوز عقده؟ لا بس لا بس. هنا أنا أرجو أن لا ترفعوا لي أسئلة، لأنني يعني لا أعرف ما الذي تركته ومن الذي أجبته. قلنا يا شيخ بالنسبة لكشف الوجه للمرأة جائز في العمرة والحج في حال عدم استطاعة التغطية؟ لا، أقول تستطيعين أن تغطي وجهك كما تغطي الأخريات، الحمد لله الكثير يغطي وجهه. وأما الكشف لا يجوز، هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه على خلاف بين العلم، مسألة خلافية، لكن الأظهر والله أعلم أنه لا يجوز في هذا إلا والأمر يسير إن شاء الله، يسير للغاية. يقول يا شيخ أريد الحج وليس لدي محرم، جائز خروج من حملة؟ لا تخرج من حملة، وأنت معذورة في هذا بإذن الله تعالى، معذورة. أقول أنت معذورة، ولو حجت المرأة بدون محرم حجها صحيح، لكن تأثم في حجها من دون محرم. ولو لا قدر الله ماتت المرأة ولم تجد محرما، فإنه يسقط في حقها الركن وليس عليها شيء أبدا. هنا سائل يسأل يقول ما معنى لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل؟ هذا لم يرده شيء في السنة. مقصود المعارج يعني عروج الملائكة، عروج الأشياء الطيبة لله عز وجل، عروج الأعمال الصالحة، ترفع الأعمال الصالحة، أيضا عروج الملائكة، كل هذا مقصود. الفاضل الأعمال الفاضلة، لكن هذا ليس لم يرد في يعني السنة قوله. يقول هنا عادي أحج في بدلة وثوب، ما رأيك أنت؟ هل هذا السؤال وجيه؟ لابد أن تكمل السؤال وتقول عذرك معه، كان هناك عذر اذكره. طيب، نسي الذكر عند الدخول هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، قلنا الذكر سنة. يقول هنا المرأة كيف تغطي وجهها وكفيها؟ وجهها تغطيه بغطاء كما تغطيه بالعادة، أما الكفين فلا مانع أن تدخلهما داخل الأباء، لا مانع، هذا لا يعد تغطية يعني لها. فورد الدعاء بعد الانتهاء من السعي وقبل الحلق أفيدنا؟ لا، لم يرد الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول ما حكم رفع اليدين الركن اليماني وعند السعي في كل شوط؟ لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول من لم يبدأ بالدعاء وشرع في السعي على طول هل عليه شيء؟ لا، قلنا أنه سنة، وعادة نبدأ من الصفا والمروة، قلنا أنه سنة الدعاء ومو سنة. من نفسه يحج ومتشوق لذلك، ولكن ليس عنده من يثق أن يحججه على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل لو مات الله يجزاه على حسب نية الله؟ نقول لك إذا لم تستطع أن تحج ببدنك واستطعت أن تحج بمالك، أو قصدي أقصد الإنابة في ذلك، فإنه لابد أن تنيب. استطعت ولم تحج، مر عليك يعني مثلا سنة من السنوات استطعت ولم تحج تفريطا منك، ثم بعد ذلك منعت من الحج، فنقول هنا الحجة بقيت في ذمتك لأنك في سنة من السنوات استطعت الحج وفرطت ولم تحج، حينئذ لابد أن تنيب. أما قصدك ما لا يوجد عنده من يثق بأن يحجج على كتاب الله وسنة رسوله، أعطنا إياه وأبشر بمن يحجج لك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصلها. ويقول ليتكم تذكرون لنا ماذا على غير الحاج يفعله في هذه الأيام أحسن الله إليكم. ذكرنا لكم قبل قليل، يعني قلت لكم عظم هذه الأيام، وأقسم الله عز وجل بها والفجر وليالي العشر. قال المفسرون وجمهور المفسرين على أن الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، أقول هي أعظم الأيام عند الله جل وعلا، يفعله من صيام صدقة وذكر ودعاء وصلاة وقيام ليل وإحسان للناس وتعليم وإقامة دروس ونشر الخير في الشبكة العنكبوتية وغيرها من الأمور، كل أنواع الطاعات. اجعلوا هذه الأيام مدرسة إيمانية لكم أن تتخرجوا منها بكثير من الطاعات تعودتم عليها. هي عشرة أيام وهي عشر فاضلة وعظيمة للغاية، فلا تفرطوا فيها، أقول لا تفرطوا فيها، والله ربما الإنسان لا يدرك هذه الأيام. هذه الأيام هي أعظم أيام الدنيا، أعظم أيام الدنيا، وما أعظم أن يقول لك الله عز وجل أن هذه الأيام أنا أحبها، يعني يفيدك في حديث أنه يحب هذه الأيام، يعني ما قال لك أن هناك أيام في السنة أحبها تقدم لي الأعمال الصالحة، قال لك أن يعني بين الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن هذه الأيام هي أحب الأيام أن تعمل أعمال الصالحة. طيب أخبرك الله عز وجل هي فرصة أن تقدم لله جل وعلا شيئا عظيما. فأقول يعني مثلا أضرب لك مثال، ما الإنسان إذا لم يعتد أن يجلس بعد الفجر في مصلاه، تجلس المرأة في مصلاه والرجل في مسجده، يجلس حتى طلوع الشمس، ثم بعد ذلك يشرف أو يعني أثناء جلوس يشرف القرآن والذكر وإلى غير ذلك، ثم بعد شروق الشمس يصلي ركعتين يعني ينويها ضحى، ثم يحافظ على الضحى أيضا في آخر وقته، ويستزيد من الطاعات إذا كان يحافظ على السنن الرواتب، يحافظ على السنن الرواتب الوتر، فرصته أن يحافظ على الوتر أو ينتقل إلى حال فاضلة في الوتر، كان يكون الإنسان دائما يوتر قبل أن ينام، ينتقل إلى حال فاضلة من قيام الليل وغير ذلك، وهكذا. أقول فرصة عظيمة والطاعات كلها يجتهد فيها. أقول لكم أن حتى أن بعض السلف يجتهد في هذا العشر ما لا يجتهد في غيره، ولو قيل له زد من العمل لما استطاع أن يزيد، هكذا يقدرون هذه الأعمال، ولكم أن تتصوروا هذا. يقول هنا إذا قصت المرأة من شعرها يوم النحر ثم أرادت لبس القفازين لأجل رمي الجمار، توجيهكم بارك الله فيكم. نقول رمي، قلنا لكم أن رمي الجمار مهم للتحلل الأول، لو رمت ثم لبست قفازين كان هذا أوجه. ثم أقول للمرأة لا مانع إذا جزاك الله خير وحرصك على القفازين، أدخل يديك في العباءة من أول ما تحرمين، لا بأس، أدخل يديك داخل العباءة لا بأس في هذا، يعني حال الإحرام في أول من أن تنطلق من الميقات لا بأس في هذا. هذا يعني يعتبر حل لمثل هذا الأمر. هنا يقول له لو مثلا اشتريت كتيبات ومطويات وأريد توزيعها على المخيم، هل عادي لو كتبت عليها ادعوا لي بالشفاء أو دعاء؟ لا مانع في هذا إن شاء الله، اكتبه يعني أنا صاحب هذا العمل أو غير ذلك، أطلب منكم الدعاء في مثل هذا الموطن، لا تنسوا أخيكم أو أختكم، ولا بأس في هذا إن شاء الله. هنا يقول نريد الحج ولدينا استطاعة، ولكن الأهل يؤجلون من غير عذر واضح أو مقبول، الإثم على من في هذا الحال؟ الإثم على الأهل، الإثم على الأهل، وذمتك بريئة. طيب لعلنا نكتفي بهذه الأسئلة، وجزاكم الله خيرا، وأعتذر عن إطالة الدرس، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا في دينه، وأن يجعلنا من خير عباده، يجعلنا من السابقين المسارعين المبادرين بالخيرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.